الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الحديث عن بضعة المصطفى وبنت النبي الأكرم لا يتم عبر ندوة أو ندوات أو كتاب أو كتب، ولكن على أي حال لا بد من تناول أطراف الحديث حولها سلام الله عليها. وفي البدء نريد أن نشير إلى أن مما امتاز به مذهب أهل البيت عليهم السلام أنهم يسجلون ضمن أصول الاعتقادات في الدين الإسلامي حجية لمقام امرأة وهي بنت المصطفى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وهذا الاعتقاد بحجية هذه المرأة مما تميز به مذهب أهل البيت عليهم السلام دون بقية المذاهب الإسلامية، فإننا لا نجد في المذاهب الإسلامية الإشارة إلى أن هناك امرأة حجة من الحجج نصبها الله لمقام الحجية. فإذا هذه العقيدة هي من ما تميز به مذهب أهل البيت عليهم السلام في الاعتقاد، وليس ذلك بدعا في العقيدة، بل هي عقيدة أصيلة قرآنية وثابتة جلية في الحديث النبوي، بل وهي ثابتة أيضا في الشرائع السماوية السابقة. فإن القرآن الكريم يحدثنا عن شريعة النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام حول مريم، وإذ قالت الملائكة في سورة آل عمران: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فإن التعبير بعنوان الاصطفاء والتطهير عنوان خاص قد استعمله القرآن الكريم لخصوص الأنبياء والمرسلين ومن يحذو في ركبهم من الحجج الإلهية. وكذلك على أي حال في سورة المؤمنون في الآية 50 التعبير فيها في القرآن الكريم: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، فلم يخصص الحجية بعيسى على نبينا وآله عليه السلام، بل شرك في الحجية بين النبي عيسى ومريم بنت عمران المصطفى. إذا كان الحال كذلك في شريعة النبي موسى، في شريعة النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام، هناك أصلا من أصول الديانة التي بعث بها النبي عيسى، ألا هو ذلك الأصل، هو حجية مقام مريم. بل القرآن الكريم أيضا في سورة المائدة أو في سور أخرى لا يخطئ أتباع النبي عيسى في في اعتقادهم بأن مريم من أصلا من أصول الديانة الاعتقادية، وإنما يخطئهم في تأليه عيسى ومريم، فالتخطئة من صب في القرآن الكريم على تأليه النبي عيسى وأمه مريم، لا على جعلهم مريم والنبي عيسى من الأصول الاعتقادية في ديانتهم. كيف؟ وهو القرآن الكريم في سورة المؤمنون يقول لنا: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، أي يكلفنا القرآن الكريم بالاعتقاد بحجية مريم ومقامها كما يكلفنا بالاعتقاد بحجية النبي عيسى، لأن من الفرائض القرآنية أن المؤمنين لا بد عليهم من الاعتقاد بجميع كتب الله ورسله وملائكته وآياته، ولا يجحدوا آية من آياته. فإذا كان القرآن الكريم لا يكلف فقط ولا يقرر أتباع النبي عيسى على اعتقادهم بأن حجية مريم أصلا من الأصول الاعتقادية فقط، بل ويكلف عامة البشرية من المسلمين إلى يوم القيامة بالاعتقاد بمقام حجية مريم، كما أن وظيفتهم الاعتقاد بالنبي عيسى وبقية الأنبياء. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، في سورة آل عمران، بعد أن حدثنا القرآن الكريم قبل ذلك: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. عبر بالاصطفاء عن جميع الأنبياء والمرسلين كما عبر بالاصطفاء عن مريم. فإذا كيف تخلو الشريعة المحمدية السمحاء الكاملة البيضاء التي تهيمن على جميع الشرائع والديانات السابقة، كيف تخلو من مثل هذه الميزة؟ أو هل يمكن؟ وإلا لكان الدين الإسلامي هو دون الديانات السابقة، مع أنه القرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة والدين الإسلامي أكمل الأديان وأكمل الشرائع. لا، لم يفتقد الإسلام والدين الإسلامي والقرآن الكريم عن هذه الميزة، بل هو يحدثنا في عدة من السور بوجود امرأة من على حال الديانة الإسلامية قد امتازت بمقام الحجية كما قد امتازت به مريم، وذلك في سورة مثلا آل عمران، نفس سورة آل عمران أيضا اللي هي آية المباهلة، كما سنتعرض إلى الآية 61 في سورة المباهلة: الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وسنتعرض إلى تحليل هذه الآية كيف أنها في مقام الاحتجاج بالمباهلة بالخمسة أصحاب الكساء، وأن التعيين من الله عز وجل للنبي مع الأربعة فاطمة وبعلها وإبنيها، ولم يكن التعيين بخيار من النبي، وكان ذلك احتجاجا من الله على بقية الأديان، على بقية أتباع الأديان السماوية الأخرى في حقانية وصدق وحجية بعثة النبي الأكرم، فجعل منها حجة على الدين وحج على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله كما سنتعرض له إن شاء الله تفصيلا. وكذلك في آية التطهير في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، حيث أتي بضمير المذكر بعد أن كان بضمير المؤنث للتمييز المراد وتمييز المخاطب بهذه الآية عن بقية الآيات السابقة أو اللاحقة لهذه الآية في سورة الأحزاب، حيث كان جرس الخطاب القرآني ونبرته هي بالوعيد والوعد والتشديد في الآيات السابقة على هذه الآية، وكذلك في الآيات اللاحقة على هذه الآية، بينما جرس الخطاب القرآني في هذه الآية مضافا إلى ضمير المذكر قد اختلف بالمديح العظيم والهائل. على اتحال مضافا إلى ما رواه الفريقين على اتحال في المصادر المعروفة والمعهودة التي لا حاجة لذكرها في المقام، أنها نزلت في أصحاب الكساء وهي على اتحال مروية بمصادر الفريقين. فنفس العنوان الذي استعمله القرآن الكريم وعبر به القرآن الكريم حول مريم: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، نفس هذا التعبير ورد في حق بنت النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وسنتعرض إن شاء الله إلى أدلة حجيتها أكثر فأكثر فيما بعد، ولكن استهلالا في هذا الحديث إذن يتبين من ذلك أن ما قالت به الإمامية ورسخه أئمة أهل البيت عليهم السلام من أن أصلا من أصول الديانة والاعتقاد هو حجية فاطمة الزهراء وعصمتها، هذا كان له نظير في الديانات السماوية الإلهية السابقة، ويفصح به بأبين فصيح كتاب الله المنزل. وهذا مما يتلائم ويتناغم مع الفطرة البشرية، حيث أن كما أن للرجال قدوات معصومة تقتدي وتحتذي بها البشرية في جنسها المذكر، كذلك لا بد للبشرية من قدوات نسوية تحتذي بها البشرية. فكانت حينئذ فاطمة سلام الله عليها سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء أهل الجنة كما روى ذلك أصحاب الصحاح على اتحال في المذاهب الأخرى أو في رواياتنا نحن ورواها الفريقين. فكانت إذن قدوة للنساء وحجة على اتحال تقتدي وتحتذي بها نسوة البشرية، وهو مثال قائم لهن للاحتذاء بذلك، بل أن القرآن الكريم يتجاوز ذلك ويقول: إن النساء القدوة الحجة اللاتي ضربهن مثلا الله عز وجل هن قدوة وحذوة للرجال أيضا فيما يشترك فيه الرجال والنساء. فترى أنت في سورة التحريم في ذيل السورة يقول القرآن الكريم: ضرب الله مثلا للذين آمنوا، ولا يعبر القرآن الكريم ضرب الله مثلا للاتي آمنا، يعني أن ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ومريم بنت عمران إذ أحصنت التي أحصنت فرجها. فجعل القرآن الكريم مريم بنت عمران ليست قدوة وحذوة للنساء فقط، بل جعلها ماذا؟ قدوة للذين آمنوا رجالا ونساء. غاية الأمر أن هناك مختصات نسوية في الجنس البشري تكون مريم وفاطمة قدوة وحذوة لهن في ذلك فيما اختصت به النساء، وفيما اشتركت وفيما اشترك الجنسين وفيما اشترك الجنسان على اتحال من الرجال والنساء تكون مريم وفاطمة، وفاطمة ومريم سلام الله عليهما قدوة وحذوة حتى للرجال البشرية، مما لا شك فيه لأن هناك أحكام مشتركة. فإذا ليس هناك فقط من سلسلة الحجج التي نصبها الله عز وجل للبشرية كحجج وقدوات هم من سلك الرجال فقط، بل هناك أيضا من سلك النساء. فإذا هذا أمر مما لا ريب فيه أنه يتناغم مع الفطرة البشرية ومما هو مدعاة لنداء الفطرة أن يكون للجنسين قدوات في ذلك. هذا أمر ثاني في المقدمة لا بد من التفت إليه. الأمر الثالث أيضا في المقدمة لهذا الحديث أن الفضائل والفضيلة والمناقب قد تذكر سردا في الآيات الكريمة أو في الأحاديث النبوية المتفق عليها بين الفريقين، وهذه الفضائل والمناقب تارة تكون فضائل عملية وتارة تكون فضائل علمية. فإذا المناقب والفضائل والمدايح التي مدح بها القرآن الكريم أفراد ثلة من الأفراد من الجنس البشري من النساء أو الرجال، تلك المدايح والفضائل على قسمين علمي وعملي والمناقب والمدايح. إلا أن الفضيلة والمديح والمنقبة يزداد درجة فدرجة فدرجة إلى أن يصل إلى حد ومقام ماذا؟ ومقام الحجية. فهناك من المدايح إذن والفضائل والمناقب التي لا تنفك أو تلازم ماذا؟ تلازم معنى الحجية، كما أن المدايح إذن والمناقب إذا ازدادت وصعدت في درجاتها وصلت إلى درجة الحجية والعصمة في جانب العمل وفي جانب العلم بتسديد وتأييد من الله عز وجل لدنيا. كذلك إذن هناك لمفهوم الحجية معنيان، معنيان: المعنى الأول حجية في الجانب العملي، وقد تسمى في اصطلاح أهل المعقول الحجية العملية أو بلغة الصفات العملية وبلغة العقل العملي والحكمة العملية، وكذلك الحجية في الجانب العلمي أو قول النظري أيضا عندما تكون وتتحقق يكون للحجية معنى الحجية النظرية. مثلا من العناوين القرآنية التي وردت في الحجية في الجانب العلمي نفس عنوان النبوة أو عنوان الإمامة عنوان الرسل والرسالة. هذه من العناوين ماذا؟ نعم، من العناوين التي تبين مفهوم الحجية في الجانب العلمي. وهناك عناوين قرآنية ونبوية وردت في الحديث النبوي المتفق عليه بين الفريقين، أيضا تشير إلى الحجية، لا بلفظ الحجية بل بلفظ المنقبة والفضيلة التي تصاعدت في درجتها إلى أن وصلت إلى درجة ملازمة للعصمة، نظير التطهير والاصطفاء والابعاد عن الرجس والأنجاس وما شابه ذلك. هذا وإن كان على حال بلسان المديح والمنقب والفضيلة، إلا أن التحليل العلمي سواء بلغة اللغة العقلية أو باللغة الكلامية أو باللغة القانونية أو بأي لغة من لغات العلوم المتكفلة لهذا البحث يشرفنا على ماذا؟ على أن الحجية هي بمعنى حجية، أن هذه الفضيلة هي بمعنى الحجية العملية. فمثلا التعبير إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، هذا مما لا شك في تعبير ليس بلفظ هو مادة الحجية، والذي رواه الفريقين على اتحاد والمصادر لا حاجة لذكرها، الأخوة على استحضار من ذلك، والمصادر موجودة ومعروفة. هذا التعبير مثلا أيضا من التعابير على اتحال من التعابير التي هي دالة على ماذا؟ من التعابير التي هي دالة على مقام الحجية والعصمة، لأنه مما يدل على أن سيرها وسلوكها العملي لا يتخطى رضا الله، وهذا ما يعني العصمة والحجية. وكذلك مثلا مما ورد في التعابير في الأحاديث النبوية التعبير بأنها سيدة نساء أهل الجنة، ومما لا يوجد فيها نوايا فمن نساء أهل الجنة. هذه السيادة بتعبيرها الابتدائي ربما الإنسان يتعامل أو يقرأها بقراءة مجملة مبهمة إجمالية لأنها فضيلة من الفضائل، ولكن بتحليلها بالأدوات العقلية أو الفقهية أو الكلامية أو بالموازين العلمية يرى أن السيادة هنا أي شيء تعني وصول الشخص إلى قمة نسوة أهل الجنة، قمة نسوة أهل الجنة. فإذا وإذا سادت أي سادت في الفضائل والصفات فبلغت مقام الحجية، إذا كانت مريم كذلك وهي من أهل الجنة فكيف بمن يسود على مريم من سيدة نساء أهل الجنة أو سيدة نساء العالمين. فإذا يجب أن نلتفت، هذا الأمر الثالث أريد أن ننبه على هذه النقطة، وهي أنه يجب أن نلتفت إلى أن الفضائل إذا تصاعدت في درجتها سواء العلمية أو العملية والمناقب هي حينئذ بأداة التحليل العلمي والميزان العلمي تعطي وتؤدي مفاد ماذا؟ مفاد الحجية العملية والعقلية، الحجية العلمية والحجية العملية. وربما للأخوة طلاب العلوم الدينية هم آنس بالحجية النظرية منهم بالحجية العملية، ولكن بالالتفات والتنبه يظهر أن للحجية العملية لغات وعناوين كما أن للحجية العلمية لغات وعناوين معينة. على أي حال فنبدأ الآن الحديث عن هذا الأصل من الأصول الاعتقادية بشكل على حال مختصر يسعه الوقت، وعلى حال بمقدار ما يمكن بيانه في ضمن هذه العجالة. عنوان الحديث إذن كيف أن حجية الزهراء صلى الله عليها وعصمتها هي أصلا من الأصول الاعتقادية القرآنية، وهي على حال في الديانة الإسلامية التي نادى بها مذهب أهل البيت وامتاز بها دون المذاهب الإسلامية الأخرى. وفي الختام إن شاء الله سنذكر حينئذ العطاء العملي في الدين لهذه الحجية لها صلى الله عليه وسلم. نبدأ على تحدي سورة المباهلة بآية المباهلة عفوا بسورة آل عمران آية المباهلة. آية المباهلة أنتم على استحضار أن هناك محاجة جرت مورد نزولها جرت بين النبي صلى الله عليه وآله ونصارى نجران، والقصة معروفة مبسوطة في كتب التفاسير والروايات، ولم ينثني أهل نجران والنصارى لم ينثني على إتحال الحق ولم يذعنوا بذلك مقابل الحجج التي أقامها النبي صلى الله عليه وآله لهم سواء من مختلف الحجج. فوصلت النوبة حينئذ إلى آخر حجية من الحجج التي تقام. المباهلة في الفقه أو في مصطلح الديانات الإلهية لغة خوب هي الملاعنة أو الدعاء بلعن المبطل ونصر المحق، وهي لكن في علم الفقه أو الكلام أو بعبارة أخرى في اصطلاح الشرائع السماوية نحو استقضاء معجل وطلب قضاء واستقضاء معجل أخروي الحاكم فيه هو الله عز وجل والقاضي فيه هو الله عز وجل. رأيت الأمر هذا القضاء يبرز بدلا أن يكون يؤجل إلى يوم الميعاد والآخرة يبرز في عالم الدنيا بمشية إلهية. فإذن المباهلة في عرف الشرائع السماوية وفقه وقانون الشرائع السماوية واعتقاد الشرائع السماوية نوع من المقاضاة والاستقضاء وطلب القضاء الإلهي المباشر الأخروي في دار الدنيا. هذا من جانب. من جانب آخر طرفي المقاضاة يجب أن يكون هم طرفي الدعوة الأصليين، طرفي المنازعة بالأصالة. لما؟ لأن في الحلف الملاعنة والمباهلة هي متضمنة لنوع الحلف والاستنجاد بالله عز وجل، وفي النزاع إذا وصل نوبته إلى الحلف أو الدعاء وما شابه ذلك لا يتحمل حينئذ النيابة والوكالة، لا يتحمل النيابة والوكالة، بل حينئذ لا بد أن يكون الطرف أصلي. وهذا متفق عليه في كل الشرائع السماوية ليس في خصوص الشريعة الإسلامية فضلا عن خصوص مذهب أهل البيت. في مقام المنازعة إذا وصلت المنازعة قد يقوم المتنازعين بتوكيل وكيل عنهما في النزاع بإقامة الشهود وما شابه ذلك، لكن إذا وصلت النوبة إلى الحلف الحلف لابد أن يقوم به من الطرف الأصلي في المنازعة. والمباهلة نوع من المحالفة كما ذكرنا، والقاضي هو فيها الله عز وجل. هنا المباهلة الذي اقترحها على النبي محاجة للنصارى بل هي حجاج لكل أتباع الديانات السماوية الأخرى السابقة، أن الله عز وجل أراد أن يقيم لهم حجة واحتجاج يبقى خالدا هذا الاحتجاج إلى يوم القيامة، ومن ثم أنزله قرآنا متلوا. فأصل طريقة المحاجة والتي هي آخر أنواع المحاجات الفاصلة والفيصلية في المباهلة، والتي لا بد أن يكون طرفي النزاع فيها أصليين، لا بد أن يكون طرفي النزاع فيها أصليين. هنا إذن أصل المحاجة، نمط المحاجة هي بأمر من الله، تعيين طرف النزاع في الجانب الدين الإسلامي لم يكن بخيار من النبي ولا باقتراح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قرأت الآية الآن، الآية 61 في سورة آل عمران، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل، أمر من الله عز وجل، فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. إذن أصل المباهلة وطريقة المحاجة بأمر من الله عز وجل، تعيين أطراف النزاع الأصليين في مثل المباهلة، وذكرنا أن المباهلة هي نوع من المحالفة والدعاء المتقابل، هذا التعيين لم يكن أيضا باقتراح من النبي بل بتعيين من الله عز وجل، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل نقيم هذه المحاجة والاستقضاء الإلهي الأخروي المعجل في دار الدنيا. فإذا تعيين طرف المسؤولية الأصلي في الجانب الدين الإسلامي كان من الله عز وجل، ومن هم؟ هم الخمسة أصحاب الكساء. فهنا يبدأ التساؤل والتأمل أكثر فأكثر، كيف تكون المسؤولية الأصلية لإقامة الحجة على الديانة الإسلامية هي على عاتق غير النبي صلى الله عليه وآله، تقع على عاتق علي وفاطمة وشبليهما، وشبليهما بحسب النسل البشري لم يبلغ سن الحلم أو الرشد أو البلوغ. في المقابل هناك جمع غفير من الصحابة وذوي السن الكبير أو اللحى البيض وما شابه ذلك، ومن لهم أسماء وما شابه ذلك. فكيف أن الله عز وجل جعل المسؤولية على إقامة الحجة للديانة الإسلامية لم يخصص ويفرد بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن النبي هو النبي وليس غير النبي نبيا في شريعتنا الإسلامية، ومع ذلك الله عز وجل جعل الخمسة أصحاب الكساء مجموعهم عليهم عاتق إقامة الحجة على الديانة الإسلامية والاحتجاج على حقانية نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم لابد أن يتباهلوا ويدعوا ويبتهلوا إلى الله في أن ينزل غضبه ونقمته العاجلة الأخروية المعجلة في دار الدنيا على المبطل وينصر المحق. فالقرآن إذن يعطينا هذا المفاد، أن عليا وفاطمة والحسنين هم عليهم المسؤولية بعد النبي لحفظ هذا الدين ولإقامة الحجة على هذا الدين ولرعاية هذا الدين، وأن وجودهم بعد النبي صلى الله عليه وآله هذا الوجود هو مما يتلو وجود النبي في الحجية، وفي وأي ما أنهم مما يدل على أنهم حجج بعد النبي، مقتضى أنهم طرف أصلي في الدعوة وفي النزاع، وفي المسؤولية لإقامة الحجة على الدين الإسلامي. هذا مقتضى. واللطيف أنه انظروا إلى ذيل الآية ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين في مقابل نصرة الصادقين. والصدق هنا والشهادة في بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كانت تصديقا بمعاجز النبي وما شابه ذلك فبقية الصحابة أو زوجات النبي أو غيرهم أو غيرهم على الحال سواء. لو كان الصادق هنا صادق في معاينة صدق النبوة معاينة عبر المعجزات وما شابه ذلك، أي أن الطرف الأصلي في هذه الدعوة لابد أن يكون هو يعلم بحقانية ما يدعيه بنحو القطع الوجداني أو بنحو العيان لا بنحو ماذا؟ الشهادة براء الحس، لأن جعلت شهادته في مصاف شهادة النبي على دعوته، مما يدل على أن لهؤلاء الأربعة سنخ علم لدني يطرحه القرآن طبعا، أن هناك نمط من الحجج الإلهيين كما في سورة الكهف مثلا حول صاحب موسى قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. القرآن يطرح هذا العنوان وعلمناه من لدنا علما، أو مثلا في سورة البقرة في طالوت أعطاه بسطة في العلم والجسم، بسط له في العلم فكان حجة على بني إسرائيل مع أنه لم يكن نبيا. أو في ذي القرنين لم يعبر القرآن الكريم بأنه نبي، ولكن كان حجة من حجج الإلهي الذي كان على ارتباط علم لدني بالله عز وجل. قلنا يا ذا القرنين إما على يتحال هذا العنوان وهو العلم اللدني يطرحه القرآن في سور عديدة، أشار إلى ذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام في ظواهر القرآن الكريم. فحينئذ لابد أن يكون طرفي النزاع والمسؤولية والذي يكون صادق ونمط صدقه أصالي أصيل على حذو أصالية وأصالية النبي في الدعوة. هل أصالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كونه طرف نزاع أصلي وأنه صادق لأنه يحكي عن ما وراء العيان أو لا، شيء يعاينه صلى الله عليه وآله وسلم من نزول النبوة عليه، لابد أن يكون شيء يعاينه بلا شك ولا يرتاب فيه من نزول الوحي على قلبه الشريف. فكذلك هؤلاء الذين جعلوا من قبل الله طرفا أصليا في النزاع يتحملون المسؤولية على حذو تحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسؤولية ولصدق الدعوة ولإقامة الحج عليها ولتعريض نفسه الشريف أمام القضاء الإلهي الأخروي المستعجل في دار الدنيا، على حذو ذلك يكون وتلوه يكون وتبعا له يكون أصحاب الكساء، مما يدل أنه لديهم علم لدني يؤهلهم على الاطلاع على الغيب عيانا وإن لم يكن سنخه من سنخ النبوة، لأن مصطلح القرآن أن العلم اللدني غير النبوة كما في صاحب موسى في سورة الكهف وكما في ذي القرنين وكما في طالوت في سورة البقرة وغير ذلك من نماذج القرآن الكريم. فإذا في مطلع الأمة الإسلامية والديانة الإسلامية أقام الله عز وجل بتعيين منه لا بتعيين واقتراح من وخيار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقام الله عز وجل هؤلاء الخمسة حجة على الدين خالدة كما في بقية الحجج التي أقامها الله عز وجل حجة على الدين الإسلامي وبقيت خالدة وهي المباهلة. ومما يدل على أن الحسنين قد أوتوا الحكم صبية، وإلا لو لم يكونا قد أوتي الحكم كيف يعين الله عز وجل دورهم كطرف أصلي في المباهلة وأن يبتهلوا؟ ولم يقل ثم ابتهل، قال ثم نبتهل كلكم كمجموع، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فحمل الحسنين المسؤولية أيضا وهم في صغر سنهما، وهما معلما للدين كوالديهما كفاطمة وعلي، ويتلون النبي صلى الله عليه وآله في الحجية معلما للدين وحجة للدين على بقية أتباع الديانات السماوية أجمع إلى يوم القيامة، لها موقعها الزماني المباهلة ولها موقعها الجغرافي، خالدة وحجة من الحجج الزمانية الجغرافية القرآنية الباقية الخالدة ليوم القيامة أمام أتباع الديانات السماوية الأخرى. هذا مما يدلل على الاتحال إذن، أن القرآن الكريم جعل امرأة وهي بنت النبي وبرعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلها حجة من الحجج على هذا الدين، وإن لم تكن هي إمام، وإن لم تكن كما أن في الحال في مريم، الحال في مريم أنها وإن كان لم تكن إماما ولكنها حجة. وليس هذا على الاتحال بجديد في الديانات الإسلامية. ألا يحدثنا القرآن الكريم عن أن أول من أنذر وأبلغ عن ديانة يبتعث بها نبي جديد ناسخ للديانة لديانة وشريعة النبي موسى، أول من أنذر بهذه الديانة الجديدة الناسخة هي مريم، إذ جاءت قومها تحمله في سورة مريم واعترض عليها بنو إسرائيل وأقرعوها وما شابه ذلك، وهي أجابتهم بماذا؟ فأشارت إليه تحمله، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. وأيضا قد حملت هذه الوظيفة على الاتحال اللي هو في سورة آل عمران كذلك أيضا. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فبشرت هي بالديانة الناسخة لا عبر زكريا المعاصر لها ولا عبر نبي من الأنبياء المعاصرين لها، بل هي بشرت بديانة ناسخة لشريعة النبي موسى بالارتباط بالعلم اللدني بينها وبين الله عز وجل، وكمان هو الحال في سورة مريم أيضا جاءت قومها تحمله. بعد ذلك قبل أن نذهب إلى سورة مريم، في نفس سورة آل عمران قالت رب أنى يكون لي ولد. في البداية كان الخطاب ربما كان مع الملائكة، أما الآن الخطاب مع من؟ مع الله عز وجل. قالت رب أنى يكون لي ولد ولن يمسسني بشر. قال فاعل قال من؟ هذا قبل مجيء تمثل جبرائيل لها. قال هو الله عز وجل. كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فهي قد أخبرت بالعلم لدني مريم عن شريعة ناسخة جديدة لا عبر نبي من أنبياء زمانها، وإن لم تكن نبية، وقد شذ من قال بأنها نبية كما هو قول صاحب روح البيان، ولكنه شاذ من بين الأقوال، ولا هي لكن حجة مصطفاة وإن لم تكن نبيا. واذكر في الكتاب مريم، انظر سورة مريم يذكرها الله عز وجل في سورة ذكر رحمة ربك عبده زكريا في مصاف ذكر الأنبياء. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا إلى أن تقول آيات، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنا على حال، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا إلى أن تقول الآيات الكريمة، فإما ترين من البشر أحدا فقولي، هذا الأمر ممن؟ هو من الله عز وجل عبر النبي زكريا؟ لا. عبر نبي من الأنبياء المعاصرين لمريم؟ لا. ولكنه أمر ووظيفة، ليست شريعة جديدة هي ابتعثت بها مريم، بل هي تابعة للنبي عيسى ولكن موطئة له. فإما ترين، لا، وظيفة إلهية تقوم عليها حقانية بعثة النبي عيسى. شوف هاي الوظيفة الآن يمهد لها القرآن الكريم، انظر، لو لم تقم مريم بها بأتم ما رسم لها الله عز وجل بتوسط العلم اللدني وخطاب الملائكة لها، لما تحققت معجزة وإظهار معجزة وحجية وحقانية بعثة النبي عيسى الناسخ لشريعة النبي موسى، وإن لم تكن بتوسط نبيا من أنبياء زمانها. قال فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني دور مريم سوف ينتهي ويبتدئ دور من؟ دور النبي عيسى في النطق. فأتت به قومها تحمله، قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا. هنا توطئة إلهية لتركيز أنظار بني إسرائيل حول هذا الحدث وكيفية المخاطرة بعرض مريم، لكن لأجل تجلية النذارة بشريعة ناسخة معجزة بولادة عيسى من غير أب، وبماذا؟ وبكون عيسى يتكلم في المهد صبيا. فأتت به قومها تحمله، قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هذه المخاطرة بالعرض وإن كانت وظيفة من الله، لكن ليست هي مخاطرة حقيقية بحيث يتلوث والعياذ بالله بها عرض مريم، لا. كما أن لا ذلك نظير من مواجهة الزهراء عليها السلام في الأحداث التي بعد النبي، وإن كانت مخاطرة بالعرض ولكن لم يتلوث بها عرض بضعة المصطفى، وإنما كانت لأجل إقامة الحجية على أمر فلفاطمة أيضا نظير في مريم، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، من الذي أمرها بأن تشير إليه كي يتكلم؟ كل ذلك أوامر من الله عز وجل تلقتها مريم لتكون هي بادئة في النذارة والبشارة لشريعة جديدة ابتعث بها نبيا من الأنبياء أولي العزم، ناسخة لشريعة نبي من الأنبياء أولي العزم. انظر الدور الخطير الذي يرسمه القرآن الكريم لمريم، هي أول من يبلغ بهذه الشريعة الجديدة الناسخة لشريعة جديدة سابقة من الديانة الإلهية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم، ما هذا الطلب منك يا مريم؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ كيف لأن هي كانت معتقدة بأن عيسى كلمة الله ونبي الله وناسخ وأوتي الحكم صبية. انظر إلى هذا اليقين. ولذلك في سورة في ذيل سورة التحريم التعبير ماذا؟ ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها وصدقت بكلمات ربها. صدقت عيانا أو صدقت من وراء حجاب؟ صدقت عيانا بنزول الملائكة عليها ونزول جبريل عليها وخطاب الله عز وجل معها قبل نزول جبريل. تنظر إلى العظمة التي يرسمها القرآن لدور المرأة. وهذه نقطة أنا غفلتها في المقدمة، أن كيف أن الدين الإسلامي يرسم للمرأة دور هو دور الحجية وإن لم يكن هو دور الإمامة، مع حفظ العفاف والستر والخفارة، ولكن مع ذلك يبقي للمرأة مثل هذا التكامل والنمو. ولا أعتقد أن مذهبا من المذاهب الوضعية أو في العلمانية الغربية أو في التمدن المدعى الحديث يعطي للمرأة مثل هذا الدور الذي يعطيه لها القرآن الكريم والدين الإسلامي والديانات الإلهية، حيث يجعلها أنها مخاطبة بالعلم اللدني بتوسط العلم اللدني وإن لم تكن هي نبية وصاحبة الشريعة، مخاطبة من قبل الملائكة ومخاطبة من قبل الله عز وجل، لا في شريعة وإنما في أوامر تبع لشريعة النبي عيسى. فله من دور معظم. هذا كله ظاهر القرآن، لسنا نحتاج إلى الغوص في ما وراء ظاهر القرآن. فأشارت إليه، انظرها إلى هذا الفعل، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ تطالبين بماذا يا مريم؟ مريم هنا إذا تركز الأنظار إلى بدء النظار الجديدة والبشارة الجديدة بشريعة جديدة. انظر ما هي المسؤولية الخطيرة التي تحملتها مريم. فالاصطفاء لم يكن عبطا في مريم، وتطهيرها لم يكن عبطا، وطهارة منبتها فأنبتناها نباتا حسنا لم يكن عبطا. كل ذلك توطئ لما تقوم به من دور حجية راسم في تاريخ البشرية وتاريخ الديانات الإلهية. وهكذا كان دور بضعة المصطفى، سواء في عهد أبيها في مكة أو المدينة أو في ما عهد ما بعد وفاة النبي، فقد كان موقفها حاسما للأجيال البشرية. نقتدي ونحتدي به أن مصدر الشريعة من يؤخذ، ومصدر الشرعية من يكون، ويا له من دور خطير يرسم للأمة الإسلامية والأجيال الإسلامية إلى يوم القيامة أن المسير كيف يكون. يا له من دور خطير. كما أن للزهراء كان لها دور في إقامة الحجية في واقعة المباهلة على حقانية ديانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا كان لها دور في تعيين مسار الحجية ما بعد وفاة النبي في الأحداث الكبيرة والخطيرة التي حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم هذا هو عطاء ومفاد الحجية الذي نقول به لفاطمة، أن فاطمة سلام الله عليها كما قد أقامها الله حجة على الديانة الإسلامية في مقابل البشرية والأديان السماوية الأخرى، أيضا قد أقامها الله عز وجل حجة في تعيين مسار ونهج التشريع والشرعية في مسير الأمة، أنه من يكون وممن يكون. ويا لها من خطبتين، وخطبة غراء جزلة مفعمة بالبلاغة والأدب. الجرس الأدبي لا حاجة الحديث فيه، مفعم بالبلاغة، وكأنها تفرغ عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حبك المعاني وأصول الديانة الإسلامية وكيف تكون المشروعية وعند من تكون، هي قد رسمتها في خطبتها الغراء. وهكذا كان هذا الدور لمريم في الديانة وفي بعثة النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام. واللطيف أن القرآن الكريم نعم بعد ذلك يقول وفي يذكر مريم واذكر ذكر رحمة ربك زكريا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب موسى، إلى أن يقول في القرآن الكريم في سورة مريم التي جعلها مريم في مصاف الأنبياء ولم تكن نبيا أولئك الذين، واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إدريس أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا بهداية لدنية. فإن مريم لا تندرج في النبيين لكن تندرج في من؟ في هذه الفقرة الأخيرة، وممن هدينا واجتبينا إذا تطلع عليهم آيات الرحمن كذا. فإذا هذا الأصل من الأصول الاعتقادية الذي تعتقد به الإمامية تبعا لأئمة أهل البيت عليهم السلام أصلا اعتقاديا قرآنيا أصيلا يتناغم ويتناسب وينسجم مع طلب ودعوة الفطرة البشرية من وجود حجة من حجج الله وإن لم تكن إماما ألا وهي بضعة المصطفى. فكانت حجة على الديانة الإسلامية وحجة على ابتعاث نبوة النبي صلى الله عليه وآله في واقعة مباهلة، وأيضا بنص آية التطهير الذي هو نفس العنوان الذي ورد في مريم. وكذلك أيضا كانت هي حجة على إمامة علي عليه السلام وولده المعصومين 12 بعدد نقباء بني إسرائيل 12 خليفة كلهم من قريش من أشرف بطونها بني هاشم على اتحال. فإذا هذه الآية ذكرناها الدالة على نعم سورة مباهلة. آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعلي أرى لا حاجة للخوض في تحليل الآية ومفرداتها، فقد أشبع هذا البحث بحمد الله أقلام علماء الإمامية بما لا نزيد عليه، وإن كان المزيد فيه مجال كثير أيضا. إلا أني أستطرق إلى نكتة أخرى، وهي أن القرآن الكريم كما شار أهل البيت جعل هذا العنوان المطهرين في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع نجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الكتاب هو القرآن، القرآن في كتاب مكنون. انظر القسم، فلا أقسم التوطئة، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. القسم يقع على مفاد خبري أو إنشائي، القسم يقع على مفاد خبري. إنه لقسم عظيم، إنه قسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في كن لا يمسه إلا المطهرون في الأمة الإسلامية. يعني القرآن قرآن الأمة الإسلامية هو قرآن النبي الإسلام صلى الله عليه وآله. تنزيل من رب العالمين، هو القرآن في كتاب مكنون تنزيل من رب العالمين. المطهرون في الأمة الإسلامية من الذين أشار إليهم القرآن الكريم أنهم مطهرون؟ إنما يريد الله ليذهب عنكن لو عنكم، عنكم ليس في عنكن، عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالذين أشار إليهم القرآن بالتطهير بالنصوص حتى الواردة في طرق الفريقين هم أصحاب الكساء. هنا يثبت لهم القرآن الكريم منقب وفضيلة ومقام حجية آخر، أنه هم الذين يمسون بالعلم اللدني باطن الكتاب الذي هو في اللوح المحفوظ في كن، ولا يمسه ليس لا ناهية لا نافية خبرية، قسم على مفاد خبري لا قسم على مفاد. لنتوقف ونتأمل في مثل هذه الفضائل بالقراءة التحليلية بالموازين التحليلية العلمية كي نستلهم منها مثل هذه الدرر ومثل هذه الأنوار الناصعة، وإلا القراءة ولقلقة اللسان وإن كان لها ثواب، ولكن الأعظم ثوابا ماذا؟ الأعظم ثوابا تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ حديث تدري خير من ألف حديث ترويه. فالمقصود أنه هنا القرآن الكريم كما يشير أئمة أهل البيت، هذه الآية ضمها إلى آية التطهير في سورة الأحزاب تنتج لك ماذا؟ حديث القرآن، حديث الثقلين بسند قرآني لا بسند روائي. وفي هذا الحديث يفصح القرآن الكريم على أن هؤلاء الثلة المطهرة في هذه الأمة هم الذين يمسون باطن الكتاب، والكتاب قد وصف بأوصاف كثيرة. إذا أردتم أن تشعر ما من غائبة في السماء ولا في الأرض إلا في كتاب مبين. حاميم في سورة الدخان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه، الكتاب المبين أنزلناه في ليلة مباركة. الكتاب المبين هو اسم آخر للقرآن لكن في وجوده المكنون في كن كما في سورة الواقعة. عليك حال، فهذا المقام لحجية فاطمة وأن تطهيرها أنها تعلم بحقائق القرآن في اللوح المحفوظ بظاهر نص سورة الواقعة وظاهر نص سورة الأحزاب وظاهر نص السور الأخرى ضمها إلى بعضها البعض، تنتج لك هذه النتيجة بكل وضوح وعيان. على أي حال، وهناك من السور العديد الكثير التي لا أرى أن الوقت يساعفنا في بيانها، ولكن أيما كان أشير اختصارا فقط إلى بقية تلك المناقب التي قلت يجب الوقوف عندها بقراءة تحليلية علمية موزونة طبق موازين على حال الثابتة في العلوم الدينية. مثلا على حال ذكرت أن التعبير في مثلا ما ورد في سورة الدهر سورة الإنسان، حيث جعلتها سورة الدهر، ولا أريد أن أخوض فيها تفصيلا، جعلت سورة الدهر فاطمة عليه السلام وعلي والحسنين جعلتهم فوق مقام الأبرار. اقرأ السورة ستجدون هكذا عينا، بل يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أو العفو كلا أن أقرأها في هذه المقام في هذه العجالة على التحال. هناك في تلك السورة على التحال تقسم السورة المقامات إلى ثلاث مقامات، سورة الإنسان أو سورة الدهر. نعم، تقسم المقامات إلى ثلاثة مقامات، مقام الأبرار ومقام عباد الله ومقام فوق ذلك، ومورد نزولها معروف على حال في كتب التفسير لدى الفريقين أنه تصدق في الصيام ثلاثة أيام الذي قام به أمير المؤمنين علي وفاطمة والحسنين. انظروا الآية، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، فيشربون من كأس كان مزاجها كافورا، ليس هي خالصة من الكافور. عين الكافور التي ليست خالصة للأبرار تلك عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عباد الله يشربون من عين الكافور الخالصة، بينما الأبرار يشربون من مزاج الكافور. فهذا مقامين. ثم تقول أيوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويسير ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. وهنا وعد بالجنة، واللطيف أن هنا وعد بالجنة لأشخاص بأعيانهم، لأشخاص بأعيانهم من دون شر، من دون تقييد أو تعليق. وهذا من انتاج به أصحاب الكساء أنه ذكروا في القرآن أنهم من الدرجة العالية في الجنة من عباد الله التي يفوقون فيها مقام الأبرار، ولم يعلق الوعد لهم بالجنة على شرط. والعامة المؤمنين عامة البشرية وعدوا بالجنة على شرط، شرط الاستقامة والعاقبة الحسنى. أما هنا في سورة الدهر لا، خوطب بها أصحاب الكساء، وهذا ما يدل على عصمتهم، وإلا يخاطب إنسان أنه من أهل الجنة إلا مع علم العلم بحسن عاقبته. على أي حال إلا مع عصمته، ولا إغراء ربما يكون إذا لم يشترط ويعلق بشيء. فعلى أي حال أيا ما كان، أعود إلى نفس النقطة أن هنا مقام الأبرار، سورة المطففين تشرح الذين يكونون فوق مقام الأبرار هم المقربون الذين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كتابا يشهده المقربون. والمقربون في سورة الواقع، انظر إلى مثل هذه العناوين القرآنية التي يتابعها لنا القرآن في سور متعددة. انطلق من المفتاح الأول في القرآن يتلوه المفاتيح الأخرى في ظاهر القرآن، دعنا عن ما وراء الظاهر. على حال ومقامات أخرى أم أبيها رواها الفريقان أيضا، الطبراني في المعجم الكبير، وابن المغازي في مقابل أمومة على حال زوجات النبي للمؤمنين، هي أم النبي، يعني مقام التفضيل لها، والنبي مقامه يختلف عن مقام المؤمنين، وهذا أيضا مما يفهم مقام الحجية. على أي حال وكذلك في سورة الحاش، ولا أستطيع أن أستقصي وأحصر كل ما ورد فيها من سور قرآنية أو نزلت فيها من السور القرآنية أو الأحاديث النبوية، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. سورة الحاش ويا لها من سورة، وسورة الإسراء إن كان قد ورد في علي عليه السلام يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تبلغ فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. على حال إن كان قد ورد ذلك في علي عليه السلام في آيات الغدير في سورة المائدة أمرا من الله واستبطاء من النبي خشية من إثارة المنافقين، فنظيره قد ورد في الزهراء، حيث أن في سورة الحشر تقول وما أفاء الله على رسوله فلله من أهل القرى فلله وللرسول، لام لله وللرسول ولذي القربى. بعد ذلك ليس في الآية ولليتامى، لا واليتامى والمساكين وابن السبيل، تفرق في وضع اللام في الفقرات الثلاث الأولى عن عدم الإتيان بها في الفقرات الثلاث الأخرى، مع أن هذا الكلام من خالق الكلام والحكمة وهو الله عز وجل، للدلالة على أن اللام لام اختصاص وملكية وسلطة وولاية، بخلاف اليتامى والمساكين وابن السبيل مصرف وليسوا أصحاب سلطة وولاية واختصاص. ولذي القربى ولذي القربى. وكذلك في آية الخمس في سورة الأنفال ذي القربى أول مصادق ذي القربى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي بضعة المصطفى وروحه التي بين جنبيه. إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعمل مثل هذه الولاية للزهراء في حكومته خشية من إثارة المنافقين، وإن كانت هذه الولاية ليست إمامة للزهراء ولكن حجية لها، فأتاه جبرائيل بآية أخرى في سورة الإسراء وآت ذي القربى حقه. وانظروا إلى ما ذكره المفسرون من الفريقين والمحدثين من الفريقين في ذيل سورة الإسراء 26 وآت ذي القربى حقه نظير فإن لم تبلغ فما بلغت رسالته، يعني حث وتعجيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على تفعيل هذا المنصب وهذا المقام للزهراء عليه السلام. على أي حال، نعم، تفعيلا لها. ومن ثم كانت في محاججتها لأبي بكر هي عليه السلام لم تحاجج كما قد ربما يدرج في كثير من الكلمات فقط بفدك والعوالي، بل صلب حجاجها عليها السلام في الفيء والأنفال والخمس. وقد ذكر ذلك البخاري في كتاب المغازي في صحيح البخاري في غزوة خيبر، وكذلك مسلم نص العبارة أنها طالبت بالفيء والأنفال والخمس. على اتحال الفيء والفيء والخمس وفدك، ليس خصوص فدك. فإذا هذا المقام واضح فيه أيضا، وسورة الحشر يا لها من سورة. انظروا في سورة الحشر يتابع القرآن الكريم يقول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. يعني إذا أردتم أن يسود العدالة المالية في العالم الإسلامي يجب أن تخصصوا الفيء بمن؟ تجعلوا نظارة الفيء وولاية الفيء بذي القربى. تعليل: وما أفاء الله على رسوله والفيء، انظروا لنصوص كتب الفريقين في الفقه، الفيء ليس فقط، الفيء هو غالب منابع الأموال في الدولة الإسلامية. هذا الفيء الذي هو غالب منابع الأموال في الدولة الإسلامية يقول القرآن الكريم وما أفاء الله على رسوله، كما في سورة الأنفال أيضا يسألونك عن الأنفال قل أنفال الله والرسول اتقوا ذات بينكم، وبعدها في سورة الخمس. ففي سورة الحشر الفيء وهو الأموال العامة في كتب فقه الفريقين، غالب الأموال العامة في كتب فقه الفريقين، هذا جعل نظارته والإشراف عليه وولايته وولاية تدبيره بيد من؟ لله وللرسول ولذي القربى. ولما التعليل؟ هل هو ملوكية قيصرية أو كسروية؟ لا، القرآن يحدثنا بغير ذلك، يقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إن أردتم أن لا يكون سبيل للإقطاع والإقطاعيين والفارق الطبق الفاحش فعليكم أن تجعلوا تدبير الأموال العامة، وبعبارة أخرى تدبير الأمة الإسلامية وتدبير الأموال العامة بما فيها تدبير الأموال العامة، اجعلوها في ذي القربى. وأول مصادق ذي القربى فاطمة صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن إماما اجعلوها في ذي القربى. وصدقت نبوءة القرآن، وصدقت ملحمة قرآنية نبوئية مستقبلية. حينما أزويت الإدارة والتدبير عن ذي القربى إلى غيرهم. ما الذي حدث بعد وفاة النبي في عهد الأول؟ نعم، بدأ التفريق في العطاء وتقسيم بيت المال، وازداد في عهد الثاني بنص الفريقين وتواريخ الفريقين، وبلغت ذروته في عهد الثالث إلى أن صار المسلمون على ذلك، فضلا عن ما أحدثه بنو أمية وأحدثه بنو العباس. أليس هذه نبوءة قرآنية وملحمة قرآنية مستقبلية كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم؟ إذا لم تريدوا استئثار طبقي باسم وأسامي مختلفة، فحينئذ عليكم بأن تجعلوا تدبير الأموال العامة بيد القربى. وفعلا أنبأت بذلك الصديقة سلام الله عليها في خطبتها، فسرت نفس النبوءة القرآنية الملحمة القرآنية. وسيعلم التالون غب ما أسسه الأولون. على حال الحديث ذو شجون، ولا نستطيع في مثل هذه العجالة الإتيان على كل ما في الأدلة الباهرة القرآنية الدالة على حجية مقام الزهراء ومواقفها، وعطاء هذه الحجية مع قصر عمرها سلام الله عليها، هو كونها راسمة للحجية إن في واقعة المباهلة أو في الأحداث التي بعد النبي. هي خطت سبيلا وصراطا على يتحال ونبراسا للأجيال البشرية من الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة. فهذا عطاء حجية الزهراء صلى الله عليها، ومن ثم نعم نحن نهتدي بهداها وسننها التابعة في ذلك هي لأبيها صلوات الله عليه وآله وعليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كان الإمام علي الإمام هو الإمام علي عليه السلام، وكان فضل تزارة من دور القربة، فلما تعود الإمام علي أم فضل تزارة في هذه الحالة؟
نعم، باعتبار أن ذوي القربة أول مصادقها هو الزهراء عليه السلام وهي الحجة، وهي فهي تشارك أمير المؤمنين عليه السلام إذن في مقام الحجية، وإن لم تكن هي إماما ولكن الإمامة هي لعلي، وأمير المؤمنين هو إمام للزهراء. غاية الأمر أنه، ولذلك من ثم في احتجاج أمير المؤمنين في مع أصحاب السقيف على التحال، كان منذ احتجاجاته أن إرث النبي هو له ولزوجته، وطبعا ما يكون للزهراء يكون لعلي لأن المفروض أنه زوجها، وعلى تحال وأشرك معها على تحال في الزوجية، والزوجة لها نحو تبعية للزوج. فمن ثم إذن ما يكون في نظارة وولاية الزهراء يكون هو بالتالي تحت نظارة وولاية أمير المؤمنين عليه السلام. عليكم السلام ورحمة الله.
ورد في حديث الموافاة النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين في هذا الخبر قرأتنا في الرواية موافاة الزهراء مع قمتلها، ورد موافاة أبو بكر وعمر وطلحة وزبير، فهل نستنتج شيء هنا لمسلمة في مقامها في موافاة مع الزهراء صلى الله عليها؟ السؤال الثاني، إن الحجية كاملة على مر العصور للأنبياء ثم الأوصياء، فلما شاهد أنبياء من جنس النساء مع ما ذكرتم أن لهن تلك القدرات والكمالات التي ربما تفوق كثير من الهلال عقبة. السؤال الثالث، ما هو مقام أم موسى وخاصة بعد أن نسمع قوله تعالى ووحينا إلى أم موسى، وهل وأيضا في الآية الأخرى وأوحى ربك إلى النحل، ألا يعني هنا أن الوحي يعني الإلهام وأن الله يلهم كثيرا الأشياء دون أن تكون
سجدة؟ أما بالنسبة إلى سؤال الأخ الأول فهذا هذه الذيل وإن لم يرد في طرقنا عليه الحال ولعل من طرق الأخرى ورد، وعليه الحال فلأم سلمة نعم أيما كان هي زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولها مقام الأمومة وموقفها في نصرة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله والموالاة لعترة النبي معروف، وقد ورد حتى في طرق الفريقين في حديث أصحاب الكساء أنها أرادت أن تدرج في أصحاب الكساء فقال لها النبي ألست من أهل بيتي؟ قال إنك لا إنك لعلى ولكنك على خير. فعلى حال موقفها وهديها نعم واضح. وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني فمقام الحجية ليس مخصوص بالنبوة والوصايا والإمامة في القرآن الكريم، حيث قد تلونا من سورة آل عمران وسورة المؤمنون وسورة مريم ما يدلل على أن للمرأة وإن لم تكن نبيا ولا رسولا إلا أن لها مقام الحجية لطهارتها واصطفائها، وهذه الحجية لا تختص بسيادتها على النساء بل هي أيضا مقام الحجية أيضا على الرجال، كما في ذيل سورة التحريم ضرب الله مثلا للذين آمنوا لا للاتي آمنا. فإذا مقام الحجية إذن أعم من مقام النبوة والرسالة والإمامة، قد يكون الحجة هو حجة وإن لم يكن نبيا ولا رسولا ولا إماما. مثلا في سورة الكهف فوجد عبدا من عبادنا آتيناهم رحمة من عندنا وعلمناهم من لدنا علما، لم يصفه القرآن الكريم لا بالنبوة ولا بالرسالة ولا بالإمامة، ولكن وصفه بأنه له علم لدني، أي هو وفي ذيل سورة الكهف أو في ذيل تلك الواقعة يقول ما فعلته من أمري صاحب موسى. فعلى حال إذن القرآن يطلعنا على أن هناك حجج مصطفون مجتبون وإن لم يكونوا أنبياء ولا رسل ولا أئمة أوصياء. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. وأما بالنسبة إلى السؤال الثالث، السؤال الثالث أنا وإن لم أدونه بالنسبة إلى استعمال لفظة الوحي، الوحي الذي استخدم في أم موسى غير الوحي الذي استعمل في النحل. الوحي الذي استعمل في النحل أوحينا إلى النحل نتخذي من الجبال بيوتان، هناك يعني معنى الإفطار والفطرة. وأما في الوحي الذي لأم موسى فهو من سمخ الإدراك الشعوري الغيبي، والشاهد على ذلك أنه تضمن هذا الوحي أن اقذفيه في اليم، أمر إنشائي والأمر وأمر إنشائي أن اقذفيه في اليم، ثم وإنا ردوه إليك، ستة بنود في هذا الوحي الذي أوحي لأم موسى، ستة بنود وكلها مما مشتمل على أوامر أو على ماذا؟ على وعود خبرية. فواضح فيه أنه هذا ليس من قبيل الشيء الذي يجبل عليه الإنسان أو يفطر عليه، مثل غريزة الأكل أو غريزة النوم أو غريزة الشرب أو غريزة الخوف وما شابه ذلك، بل هي ماذا؟ هي معطيات خبرية إنشاء وإنشائية. واضح هي أنه إذن من سنخ ماذا؟ من سنخ الرسالة الغيبية العلمية. مضافا إلى أن ما ذكرناه في مريم لم يكن استشهادا بلفظة الوحي الذي هو عام من النبوة، بل كان تصريحا في مريم، وإذ قالت الملائكة، تصريح يعني بنفس الرسالة العلمية الغيبية، أي وأن لم تكن من صنف النبوة. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، أو وقالت ربي أنى يكون لي، فأتاها الجواب كذلك قال كذلك قال ربك. فهناك تصريح لا بمادة الوحي بل بنفس حقيقة الصريحة الواضحة لنفس مفاد الوحي، بغاية الأمر ليس بوحي شريعة ولا وحي نبوة، وإنما هو بتوسط العلم اللدني الذي يؤهل صاحبه على الاطلاع على إرادات الله ومشياته، وإن كان هو تابعا لشريعة نبي كما في تبعية مريم لشريعة ابنها عيسى. السلام ورحمة الله.
المذاهب الإسلامية صارت بعد الإسلام الأول بما أثرت. هل على المسلم أن يتبع تقليلا محددا معينا واحدا، أو يكون كما خلقه الله مسلما على الفطرة، وأين وجد الدليل وافق الناس فيكون
الأخ ذكر بأن هل يجب نعم أن يتخذ الإسلام نعم ذكر الأخ بأنه هل يجب على المسلم أن يتخذ مذهبا معينا أو أنه لا يعين نفسه مذهبا وإنما يترك الأمر على رسله إلى أن يتبرح له نص أو ما شابه ذلك ليقلد أو يتابع أو ما شابه ذلك ويكون مسلما بالفطرة. طبعا دين إسلامي دين الفطرة لا شك في ذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن مما لا ريب فيه أن الفطرة الإنسانية ليست تصل إلى كل إرادات الله تعالى وتشريعات دينه، فمن ثم احتاج العاقل في فطرته أن يتبع رسل الله وأنبيائه وشريعتهم التي أتوا بها. ومن ضمن مجموع شريعتهم حينئذ إذا كان قد جعل وأصل أصلا من الأصول الاعتقادية والذي ينفتح على إثره كثير من الفروع أو المعارف أو حتى كيفية توحيد الإنسان لربه، هل يجسمه أو يشبهه أو يعطله أو لا تشبيه ولا تجسيم ولا تعطيل ولكن توحيد وتنزيه، هو إلى أن يصفه بالعدالة أو أن يصفه ولا سمح الله بالظلم بأنه يجبر العباد على الأفعال وأن المعاد سوف يكون عبارة عن مقاصة الله على ما أجبرهم عليه من أفعاله، وأن النبي هل هو صلى الله عليه وآله وسلم معصوما فيما ينطق به أو أنه قد والعياذ بالله ينطق على لسانه الشيطان وما شابه ذلك. فإذا حتى النبوة ومعرفة النبي والنبوة إلى معرفة المعاد وإلى معرفة التوحيد، وإن كانت الخطوط العامة الإجمالية تجمع المسلمين في الشهادتين، إلا أن في مراتب الإيمان والنجاة الأخروية مما لا ريب فيه أنه على الإنسان حينئذ أن يتبع ما قد نصبه الله عز وجل حجة وحافظا لدينه ومبينا لمعارف دينه من الأصول الاعتقادية إلى سائر الفروع وكافة الفروع التفصيلية وأركان الدين وما شابه ذلك. فالمسلمون حفظهم الله ورعاهم وإن اجتمعوا على أصل الشهادتين والقرآن والكتاب، إلا أن الخوف فيما بعد ذلك من درجات الإيمان والنجاة الأخروية هي موقوفة من بلا ريب على تحديد الفرقة الناجية والمذهب الحق والفرقة الناجية. حديث الفرقة الناجية قد رواها الفريقان، وأن الناجي من الفرق الإسلامية فرقة واحدة، فلا بد على المسلم إذن وظيفة عينية أن يفحص و يتدبر عن من يأخذ دينه ويتعرف على أحكام دينه.
ذكرت جناب الشيخ في مسألة حجية الزهراء سلام الله عليها وأن لها الحجية كما للأئمة حجة بخصوص الأموال العامة وباقي المعتصمين. إذا نقرأ حديث وارد عن الإمام الصادق: نحن حجة الله على الخلق وفاطمة حجة علينا. قد يعني هذا الحديث أن الزهراء حجية أو مقدار من الحجية هي أكثر سعة
من الحجية التي لدينا سلام الله عليهم أو بمعنى الحجية هنا معنى آخر استغراء هذا الحديث.
هذا الحديث وإن لم يوجد في المصادر الموثقة بل هو ليس لا يمكن أن يقال يطلق عليه رواية نص هذا اللفظ فإنه ذكره أحد المفسرين المتأخرين كرواية مرسلة في كتاب تفسير أطيب البيان ولم يذكر مصدره المتقدم على ذلك فلا يمكن أن يحكم على هذه الرواية لكن على أي حال مضمون هذا الكلام ربما يلاحظ في روايات مستفيضة أخرى عن أهل البيت أن كما هو ورد في رواية الفريقين أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر وحتى في رواية الفريقين أن بعد ذلك نور علي ونور فاطمة ونور ثم نور الحسنين وهلم جرا أو على حال ما ورد من مضامين أخرى في هذا السياق من تعيين كما في الزيارات للأئمة عليهم السلام مثلا في زيارة الرضا عليه السلام أو في زيارة الحسين أو في زيارة أخرى للأئمة السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي وصي رسول الله السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء السلام عليك يا وارث الحسن والحسين والمجرد من تعيين رتبتها بعد علي عليه السلام ومن ثم لم تكن للحسنين إمامة بمعنى الفعلية على اتحال في عهد الزهراء ولكن كان لعلي ومن قبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحج على الزهراء فهذا على اتحال هذه الأحاديث أو من موارد أخرى مما يعطي أن لمقام الحجية شأن عظيم في الزهراء نعم في درجتها قد تفوق في الرتبة كما هو قول السيد عبد الله شبر رحمة الله عليه قول السيد عبد الله شبر في أحد كتبه لعل في شرح الزيارة أو في كتاب آخر هو يذهب إلى هذا الرأي في فضيلة الزهراء وأن رتبة فضيلتها بعد النبي والوصي تفوق فضيلة الحسنين وبقية الأئمة عليهم السلام على حال له مثل هذا النظير في القرآن الكريم حيث نشاهد أن صاحب موسى في سورة الكهف قد فاق موسى في بعض العلوم اللدنية وإن لم يفق موسى في النبوة والرسالة على اتحال وإن لم يكن هو أيضا مقامه أفضل من النبي موسى على نبينا عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا على اتحال فإذا مقام الحجية قد يتصاعد لكن على اتحال ويكون له شأن فهذا على حال له قد نظائر في القرآن الكريم وإن لم يكن صاحب موسى يفوق موسى ولكن من جهة العلم اللدني أو ما اطلع عليه صاحب موسى من بواطن الأمور التي أطلعها الله عز وجل عليه له تلك ذلك الشأن وذلك المقام عليكم السلام ورحمة الله
شيخ معذرة بالنسبة للنتائج التي وصلتم إليها لعلنا نكون موافقين عليها لكن في سياق الأدلة يمكن أن تخشى بثلاث حدثات تتحدث عليها أما الأولى فعامة من حيث أننا في مقام عقائده والاعتقاد وأن لم يكن في أصل أساسي لكن المدعى حسب ما مر في تعابيركم أنه أصل الدعوة التي يراشد ذاتها أنها أصل فالمدعى إذا كان أصلا لا يؤخذ إلا على نحو القطع إن تلمتم معنا في هذه القضية لا يقدر على نحو القطع فلسنا في مقام تسجيل حتى نعتاد على بعض المقارنات وعلى بعض المقايسات التي يمكن تسميتها بقياس المساواه. ويمكن ان ناتي بعده شواهد جمعتموها من مثلا ايه التطهير، لاننا في نفس الايه لا نناقش في كلامنا فهو قطعي، اما في دلالتها فنحن بحاجه الى دلاله قطعيه على اثبات حجيه. البعض قد ياتي ويدعي يقول ان هذه الدعوه غير صريحه، ويجب الا ظهور واستحسان واستنباط من شخص لا يكون كلامه مشرفا علينا. هذا بحكم عام. هذا النقطه الصغيره يعني. فالنقطه الاولى التي تكون عامه ان عموم الكلام الذي يراد اثباته لا يؤخذ على نحو أدلة لا تتجاوز أكثر من بعض الرميات التي لا تثبت قطعها. أما المثال الثاني أو الحجة الثانية في مسألة المباهمة، هذا لعله كان في عمدة كلامكم أن المسؤولية التي ألقيت على أهل الكفاية يعني على أهل المباهمة لا يصح التعبير على الأئمة الحسن والحسين وكان الزهراء عليه السلام، هذه المسؤولية كانت كبيرة جدا واستفدت منها عموما على جميع شؤون الأمة، مع أننا نعرف أن هذا الفعل من النبي وأنتم أساتذة في هذا الأمر أنه فعل وفعل النبي صامت لا يمكن التعميم فيه. هذه من جهة، ومن جهة ثانية يمكن أن يدعي مدعي أنه لو سلمنا ان هناك دلاله في فعل النبي، غايه الامر ان القضيه يمكن تسميتها لانها السالبه في هذا الموضوع، باعتبار انه لا موضوع للضرر ولا موضوع للاذيه ولا موضوع للاشكال على هؤلاء الخمسه. فمساله المسؤوليه في حقهم منتهيه. والاشكال الثالث اختصار، اذا كان النكاح التي ثبتت للسيدة مريم عليها السلام كحجية وأنتم اتخذتموها من ظواهر القرآن لا من قطعيات القرآن، هذه لا تثبت إمكانية جرها إلى أحكام إلى السيدة الزهراء عليها السلام، ولا تثبت في عالم الإثبات قطعية ووقوعها على شخص السيدة الزهراء. هذا
أرجو أن يكون قد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ لطيف أثار تأملات لطيفة وحية، وأشكره على هذه الإثارات لأنها تستدعي تتم للبيانات السابقة التي ذكرتها على مسامع الأخوة. أما أنه في المعارف لابد من كون الأمر الذي هو حجة ومستوى الحجية والأصل الاعتقادي يثبت بالدليل القطعي، فنعم بالنسبة للأصول الاعتقادية كذلك، وأما بالنسبة لتفاصيل العقائد فقد تثبت بالحجج الظنية. هذا من جانب. ومن جانب ثاني، التأمل والتدبر في دلالات القرآن مع تضافرها تلو بعضها البعض وتراكمها تلو بعضها البعض تنتج القطع، كما هو مبين في البرهان الرياضي الذي بحث في الكتب المختصة في الأندية العلمية في الحوزات الشيعية بشكل مبسوط. مثلا التواتر كيف يتولد ويكون دليلا قطعيا على أمر معين؟ التواتر يبدأ بخبر الآحاد، خبر بعد خبر، خبر بعد خبر، خبر بعد خبر، إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى أن يصل نسبة الاحتمال الخلاف تتضاءل إلى أن توصل الإنسان إلى درجة ماذا؟ القطع. هذا على اتحال الشأن ليس فقط في مقام البحث عن حجية الزهراء صلى الله عليه وسلم، بل حتى عن بقية الحجج الأخرى في الدين، وإن لم تكن على وفق على في منظار مذهب الإمامية، بل في منظار مذاهب الإسلامية الأخرى، كركنية الصلاة، كذا 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 كذا. فمثل هذه الظواهر، طبعا ليس كل دلالات القرآن أيضا من جانب آخر على نسق الظهور، بل هي بعضها على نسق النص وبعضها على نسق الصريح، كما هو ضمح في علم أصول الفقه المختص بتوزين الدلالات والحجج وتعييرها وجعل المعيار للحجية. نعم، فبعض على درجة النص، بعض على درجة الظهور على الصراحة، بعض على درجة الظهور القوي، بعض على درجة الظهور المعتاد، بعض على درجة الظهور المتوسط، وكل تلك المراتب طبعا حجج، إلا أنه درجة النص تكون درجة قطعية. فإذا تضافرت الدلالات حينئذ تصل بنا إلى ماذا؟ إلى درجة القطع. فإذا الفحص عن الدلالات الظنية أو الظهور القوي أو الصراحة لا يمكن أن نغفلها، لأن تراث الدين وهو القرآن الكريم لا يمكننا أن نكمكمه لأنه كل آحاد مفردات دلالاته مثلا ظنية، وإلا لما حصل لنا القاطع. ولذلك كما في هناك تواتر الطرق في الصدور لإثبات حجية خبر بنحو القاطع، هناك تواتر دلالات أيضا تتضافر الدلالات إلى أن تصل بنا إلى أن المدلول حجة قطعية. هذا على صعيد القاعدة العامة الكلية الكبروية. وأما على صعيد ما نحن فيه، على صعيد ما نحن فيه، لم يكن هذا الاستدلال بالاستدلال، وليس الفقه البحث الفقهي أو عناصر البحث الفقهي بالضرورة أن تكون ظنية. كثير من عناصر البحث الفقهي قطعية، ونحن لن نستخدم خصوص فقط العناصر البحث الفقهي، بل حتى عناصر البحث العقلي والكلامي والتفسيري. وفيما نحن فيه من المقام قد ذكرت بأن الماهية التي نص عليها بالقطع القرآن الكريم وهي ماهية الحجاج، والحجاج والاحتجاج هذا نص وليس بظن، بين النبي وبين نصارى أهل نجران، وكون المحاجة وصلت إلى المباهلة هذا أيضا بدرجة القطع والنص وليس بدرجة الظن. تحليل ماهية المباهلة التي أمر بها الله عز وجل وليست فعل للنبي، إنما فعل النبي امتثال لأمر الله، كذلك تعيين طرف النزاع ليست بفعل صامت من النبي، بل بنطق وأمر من الله عز وجل. هذا الأمر حينئذ الإلهي الملفوظ بتلاوة القرآن يتلى إلى يوم القيامة، هذا حينئذ عين لنا ماهية المباهلة. وماهية المباهلة لم يستعملها القرآن الكريم هنا وأرادها الله عز وجل، لأنها ماهية مبهمة، بل هي ماهية بينة بديهية. وهذا كون الحلف والتحالف في القانون سواء السماوي في الأديان السماوية والشرائع السماوية أو في القوانين الوضعية البشرية منذ بداية السنن والشرائع والقوانين البشرية سواء كانت وضعية أو سماوية إلهية، المحالفة في النزاع ماهيته لا يقوم بها إلا من كان أصيلا في النزاع. ولك المصادر سواء القوانين الوضعية القديمة أو القوانين الوضعية من وضع البشر الحديثة، أو الديانات السماوية من التوراة والإنجيل وغيرها وغيرها، أو في الديانة الإسلامية أو في فقه المذاهب الأخرى، كمسلمة قطعية في أوليات القانون سواء كان بشريا أو إلهيا، أن المحالفة لا يمكن أن يقوم بها إلا من، وأيضا بتشريع الدين الإسلامي، لا يقوم بها إلا من كان أصيلا في الدعوة وليس هو نائبا أو وكيلا. حينئذ إذا وصلنا إلى هذه الفقرة أيضا بمقدمات قطعية، نصل حينئذ أنه كيف يكون أصحاب الكساء كلهم على قدم مساواة أصيل في دعوة حقانية نبوة النبي وصدقه في مقابل الأديان الإله أتباع الأديان الإلهية الأخرى وأنه ناسق لها وفي مقابل البشرية إلى يوم القيامة. مع أن من الضروري في القرآن وفي دين الإسلام أن النبي هو يفضل كل أتباع أمته وهو المسؤول الأول، فكيف شرك الله، لا فعل النبي إنما فعل النبي إنما هو امتثال لأمر الله الملفوظ المتلو إلى يوم القيامة، كيف شرك النبي في هذه الدعوة الأصيلة بالأصالة هم، وبنحو أنهم يعني يحملون مثل هذه الحقانية والدعوة كما قد يحملها النبي في قدم المساواة إلا بمسانخة وبمسانخة مع علم النبي. ومن الضروري ضم لها مقدمة أخرى أنه لم يكونوا أنبياء الزهراء أو علي أو الحسنين، ذلك لا يدل حينئذ إلا على أن لهم علم لدني، لأن القرآن يفتح لنا منافذ أخرى للحجة الذي سيكون حجة ويقيمه حجة الله عز وجل على البشرية، له منافذ أخرى غير الوحي النبوي، هناك العلم اللدني كما ذكرت في الصورة الأخرى التي هي نص وليست بظن يتظن به الظن. فحينئذ بمقتضى هذه المقدمات مع وجود الصحابة وزوجات النبي والشيبة وكبار السن ومن لهم عناوين مطنطنة معنعنة حجيا خيبريا ولما جرى وانما في معومة أظفارهما، كيف الله عز وجل يحملهما هذه المسؤولية في مقابل حشد جمهرة المسلمين؟ ليس إلا إذن للحسنين كما هما إمامان قام، انظر لتضافر الدلالات مع الآيات الأخرى أو الأحاديث الأخرى، حين الإنسان يصل إلى مشاركة القطع بكل وضوح وبداهة، وربما في الأدلة العقلية النظرية البحتة لا يصل الإنسان إلى مثل هذه الدرجة من القطع بمثل ما يصل إليه من مجموع هذه المقدمات التي شريطة أن يتأمل بها ويزنها ويعيرها بتأمل وتؤدة ونظم سليم. نعم، يصل حينئذ إلى المطلب الآخر. السؤال الثالث شو كان؟ وأنت قاعدين أنت قاعدين؟
كان سمعت السؤال الثاني أنه أن المسؤولية منتقلة هنا القضية كاملة في الموضوع، حيث لا مسؤولية للقطع لعدم أذية أهل البيت ولعدم أذية. السؤال الثالث أن الوكالة التي ثبتت للسيدة مريم عليه السلام قال منها أنها يمكن أن تجار إن كان من قابل الصدور، أما إثباتا وعلى نحو الوقوع لم يثبت هذا بالقطع بل بالضبط.
أي نعم. أما بالنسبة إلى المسؤولية في إقامة الحجة على الدين الإسلامي، ليس قضية ضرر أو عدم ضرر، لن نستدل بقاعدة لها ضرر أو ضرر، استدلينا بأن الله أمر بأن هذه المحاجة يكون الطرف الأصلي في إقامة حجية الدين الإسلامي، لأن الذي يباهل يقيم حجة، فمن الذي يقيم حجة؟ في المباهلة دائما أنه فصل الطرفين يريد يتباهلون، يريد الطرف كل من الطرف يقيم حجة على الطرف الآخر ولا يتبع الطرف الآخر. فهنا الله عز وجل كلف الخمسة أصحاب الكساء على السواء أن يقيموا الحجة على حقانية الدين الإسلامي وليس خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، في هذا المطلب ليس استدلال قاعد لا ضرر وبعيد عن المطلب. وأما قضية المساواة والقياس وما شملت في قضية مريم، نحن لم نسلك القياس الأولوية أو المقايسة، وإنما سلكنا العناوين التي يتلوها القرآن الكريم، وماهيات تلك العناوين يجب أن نتدبرها ولا أن نلقلق بها حناجرنا ولا تتجاوز الحناجر، بل يجب أن تذهب إلى أعماق الروح والعقل والتدبر والفكر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ التدبر حينئذ في عنوان إنما إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، أضم إليها أيضا سورة المؤمنون وجعلنا ابن مريم وأمه آية، ليس فقط ابن مريم آية حجة بل أمه أيضا آية. هذه الآية هي التي عبرها في سورة آل عمران القرآن الكريم أنها طهرها واصطفاها، وأيضا في سورة آل عمران عبر عن مقام حجية نبوة آدم وحجية نوح، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذا الاصطفاء إذن عنوان ولقب الحجية في مصطلح القرآن وفي مصطلح الشرائع السماوية، نقول حينئذ هذا التطهير والاصطفاء الذي ذكر في مريم بعينه لا بقياس ولا بمساواة ولا بتظني، بعينه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم، لا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت مذكر غالب، ليذهب عنكم الرجس يشمل طبعا المرأة بس لا يخص النساء، عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وذكرت سورة الواقعة أن في هذه الأمة الإسلامية ثل مطهرين هم يمسون الغيب المكنون القرآن المكنون الغيبي، ولا لا تخبر سورة الواقعة عن أسطورات، ظاهر سورة الواقعة نصها وليس ما وراء الظاهر أو ما وراء الدلالة النصية.
قيام العالم بها وبهم عليهم السلام، وقد صرح لذلك في الأدلة الشرعية المذكورة في مضانها فلهم زكاة الأرض ومن عليها، وكونهم عليهم السلام سبب القيام كما أن الجاذبية والقوة الخارجة والعناصر الأربعة سبب القيام المادي، بحيث لولاها لساقة الأرض وانعدمت. فما قولكم سماحة السيد الكريم في من أنكر ولايتها الشرعية والتقدمية والجسم الله خير الجزاء، ونسأل لكم الدعاء وأنتم بالقرب من الحرم المحصومة سلام الله عليه. تفضل إن شاء الله.
نعم، بالنسبة إلى السؤال الأول للأخ السابق بأنه إلى حديث تشد الرحال إلى لا تشد الرحال إلا إلى مثلا مسجدي وبيت الله الحرام أو المسجد الأقصى أو حديث أصحابي كذا وكذا الذي تلاه الأخ من قبل، طبعا بالنسبة إلى الحديث الأول من الأمر الذي لا بد من أن الحديث يوزن بالكتاب والقرآن الكريم، وكذلك بالنسبة للحديث الثاني، يعني معرفة صحة الحديث من عدم صحته، المقصود يعني صحة نقل الرواة لهذا الحديث وصدقهم فيما ينقلونه عن النبي أو سدادهم فيما يرمونه عدم وهمهم في ذلك، مضافا إلى النظر إلى سلسلة رواة الحديث، هناك معايير أخرى وموازين أخرى لابد من أيضا الالتفات إليها والنظر إليها، وهي عرض هذا الحديث على محكمات القرآن والسنة. ومن الواضح أن في القرآن الكريم على تحال قد تلا لنا في سورة الكهف أن الأمم التي عاصرت أصحاب الكهف بعد أن أحياهم الله عز وجل أقاموا عليهم مسجدا وما شابه ذلك. فإذا في القرآن الكريم يذكر مثل هذا الفعل بأن الذهاب إلى زيارة قبور الصلحاء والأولياء نعم فعل راجح كما في سورة الكهف. أضف إلى ذلك أن ورد في الروايات أهل البيت، ولا شك أن أهل البيت بنص القرآن الكريم لدينا هم حجة بنص آية التطهير والآية المباهلة وآية المودة، لو كان المجال لأفضت في كيفية دلالتها على حجية ذوي القربة وأنها خاصة بعلي وفاطمة والحسنين دون سائر قرب النبي على حال. فبنص القرآن الكريم إذن هم حجة، وكما كذلك بنص سورة الحج كما ذكرت لكم دل على عصمتهم وحجيتهم وما شابه ذلك. فإذا ورد لدينا من طرق أهل البيت عليهم السلام حيث قامت لنا الحجة على اتباعهم بنص حديث الثقلين الذي رواه الفريقين وروا عنهم الثقات في المتواتر والمستفيض على أنه نعم تشد الرحال إلى قبورهم، قبور الأئمة أئمة أهل البيت وجعلها الله مشاعر ومطاف، بل قد روى ذلك حتى في كتب إخواننا أهل سنة الجماعة، رووا أن وذلك مذكور في كتاب ملحقات إحقاق الحق للسيد المرعشي، وباستطاعة الأخ أن يراجع بتوسط فهرس ذلك الكتاب عبر مصادر عبر تلك المصادر يراجع أنه النبي قال في من أحيا قبور وزيارة مراقدهم عليهم السلام لأنها نبراس للهداية و على اتحال الاستضاءة من سننهم وهديهم سلام الله عليهم. وكذلك ما ورد في مسجد الكوفة مثلا وغيره من البقاع الأخرى الشريفة على اتحال المذكورة، وكذلك ما هو من فعل أهل البيت في زمن النبي من زيارة الزهراء لقبر حمزة، مذكور حتى في التواريخ الثابت ومذكور حتى في نصوص الآخرين، من زيارتها نعم صلى الله عليه لقبور شهداء أحد، بل وزيارة النبي، بل هم رووا أيضا حتى خلاف مثل هذا الحديث. فمن ثم إذا بعرض هذا الحديث على محكمات القرآن ومحكمات السنة نشاهد الخلل في مثل هذه الرواية فيما رويت عن النبي. وكذلك في القول في أصحابي، كيف يمكن أن ينسب هذا الحديث إلى النبي أن عموم صحابة النبي صلى الله عليه وآله كلهم هداة ناجين ما شبه ذلك؟ والقرآن الكريم يحدثنا في سورة الأنفال أن من البدريين من كان على سخط من الله. انظروا إلى سورة الأنفال وانظروا إلى سورة آل عمران، يحدثنا القرآن الكريم أن هناك من الأحديين من هم على سخط من الله. ثلاث فرق المسلمين وصحابة النبي، الأحديين، وما أدراك بدري أحدي. في سورة آل عمران ينظر الأخ إلى تلك الآيات، وأيضا في سورة التوبة في واقعة حنين قد بين الله عز وجل أن هناك من في سورة التوبة أصلا التي سميت سورة القارعة، سورة الفاضحة، سورة الكاشفة، 10 أسماء لها، لأنها كلها تميز الخبيث من الطيب في صحابة النبي ومن عاصر النبي. وحتى قال ابن عباس لازلنا نسمع من سورة التوبة وسورة البراءة حتى خشنا أن تكشف كل أمرين على سريرته. ومنهم كذا كذا ليقرأ، لا يقرأ سورة البراءة وسورة التوبة؟ هذا قرآن يتلى إلى يوم القيامة. كيف إذن يتضامن مع هذا الحديث كل الصحابة على العدالة أو على الوثاقة أو هم هداة؟ ولينظر لسورة الفاتح، قد شرط الله عز وجل للنجاة في الصحابة والذين بايعوا النبي أن لا ينكثوا ولا يبدلوا حتى عهد هذا المصطلح القرآني عند الصحابة أن من يبدل يقال عنه بدل وأحدث، يعني إذا انتفت نجاته فكيف يهتدى به أو يقتدى به. وكذلك في آخر سورة الفتح محمد صلى الله عليه وآله رسول الله والذين آمنوا مع كذا كذا إلى أن وعد الله كلهم، لا وعد الله الذين آمنوا منهم لا كلهم. فإذا القرآن الكريم، منطق القرآن الكريم فيما يعرضه لنا عن صحابة النبي مما لا ريب فيه أنه لا يوافق ماذا؟ لا يوافق عن أن كل الصحابة، وما جرى من الصحابة أيضا من حرب الجمل ومن حادثة قتل الخليفة الثالث أيضا، كانوا الصحابة في المدينة المنورة، وكان من الصحابة ممن أعان على قتل حتى الخليفة الثالث كما في كتب التاريخ التي هي من تاريخ المدينة لابن شبة وغيره 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 من الكتب الأخرى. وثلاث أشهر بمرأة ومسمع من عشرات بل مئات الصحابة حصار الخليفة الثالث، فمثل هاي وصفين أيضا وحرب النهروان وغيره وغيره، حيث هناك إذا فريق في طريق طرف محق وطرف مبطل، فلا بد أن نميز من المحق من المبطل. هذا إذا كله، إذا الوقائع التاريخية مع منطق القرآن الكريم من واضح لو عرضنا هذا الحديث عليه حينئذ لا يحدث. أما السؤال الثالث الذي ذكره الأخ تضعيف حديث الكساء، أود باختصار أن أنبه إلى أن حديث الكساء وواقعة الكساء لم تحدث تقع في مورد واحد، فقد جلبب النبي صلى الله عليه وآله أهل بيته علي وفاطمة وشبليهما جلببهما بالكساء في مواقع عدة، إحداها في واقعة المباهلة عندما خرج بهم بالعباءة كذا والكساء، وموقع ثاني في بيت أم سلمة وموقع ثالث في كذا كذا. فالمصادر لهذا الحديث وواقعة القصة ليست في واقعة واحدة ومورد واحد. وقضية إذن المباهلة أمر ليس مضعف ولا مرتاب ولا مردد فيه. فقضية الكساء في قضية سورة في آية المباهلة في سورة آل عمران هذا أمر متفق عليه، ولم أطلع ولم أقف على من شكك في ذلك. السؤال الرابع في حجية قولها، نعم، فقد هو كل هذه الندوة وهذا الحديث أن حجية قولها في العقائد أفضل من حجية قولها عليه السلام، وله من المكانة والأهمية أكثر من أهمية قولها أيضا سلام الله عليها في الفروع وفي الفقه. ولا زالت الشيعة الإمامية تهتدي بنور هدي موقف الزهراء بعد في الأحداث الخطيرة التي حدثت بعد وفاة النبي، ويحتجون بهديها وسيرتها، وهذا احتجاج واستشهاد واستنباط من موقفها وقولها عليه السلام، ولا زالت على حال شيعة على ذلك. نعم في عدة من الفروع والأصول أهم وأخطر بكثير من الفروع، نعم هناك لفتات وشكر الله سعي جميع العلماء في ذلك. السؤال الخامس حكم من أنكر ولايتها. على حال أصل حجيتها هو أصل في العقيدة، أما التفاصيل أو ما شابه ذلك فمن قامت لديه الحجة على تفاصيل العقائد فيلزمه الاعتقاد والاعتناق بها. وأما من لم تقم عليه فهو وإن أخطأ حظه في المعرفة، ولكنه على حال لا يستلزم مخالفة أو معصية. هذا إن كان المراد من بحث ولايتها وحجية ولايتها يعني تفاصيل شؤون مقاماتها وما شابه ذلك. أما إذا كان إنكار لأصل حجيتها وعصمتها هذا أمر آخر، هذا حينئذ لا يندرج ولا ينخرط في زمرة أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهمة لظهر المهم الكمبيوتر. فضل دور الأخ الكتاح، أرجو أنه يكون لسان مختصر في الكتاح. فضل وقتي. تفضل يا اخي اخي مايك الله يخليك، اعطيك مده كل ثواني. تفضل اخي مايك ولا يقول لك اللي بعدك في فضل الاحوال. اخي السلام عليكم. اخي الكفاح يعني ظهر ما يوصل الصوت ما عرفنا الآخر. هذا اسمه مو مناسب شيخنا العزيز، اسمه يعني غير مناسب، بلد نعطيه الحيث حتى يعني لا يغلطوا على عادتهم. عندي بعض الأسئلة لجناب السيد الجليل، وطبعا ما أنه نحن في يعني صدد سلام عن الصديق الطاهر صلى الله وسلامه عليها، فلا بأس أن أسأل يعني المصحف فاطمة قد كتب أو أنا قرأت أنا في سماد أجيب أسماء بلا ذكر أسماء وبلا ذكر، لكن قرأت في كتاب هذا للبيت صفحة 195 سيدنا ما نصه مصحف فاطمة كتاب كتبته الزهراء مما كانت تسمعه من رسول الله من شؤون التشريع وغير التشريع، وكان الإمام جعفر الصادق عليه السلام ينقل منه بعض الأحكام الشرعية.
طبعا بالنسبة إلى مصحف فاطمة عليه السلام حسب ما ورد في نصوص أهل البيت وأود أن أشير ونبه إلى نكتة هنا أيضا، بأن الكثير يظن أن الروايات الواردة في مصحف فاطمة فقط هي التي أوردها المرحوم الكليني في الكافي في ذلك الباب المعروف من المجلد الأول، وهذا طبعا غفلة عن التتبع، وإلا مصحف الروايات الواردة عن مصحفها عليه السلام أكثر من ذلك وموزع في أبواب أخرى، مثلا في كتاب الغيبة للنعماني موجود، في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي العلاي أيضا موجود، في تفسير البرهان ينقل عن أمال الشيخ الطوسي أو أمال الصدوق أيضا موجود لقطات أخرى عن كتاب مصحف فاطمة. فلعل المتتبع بتوسط الكمبيوتر أو على حال البرامج هذه الموجودة الآن بحمد الله يحصل ويتوفر على الكثير من الروايات الواردة بأسانيد أخرى عن مصحف فاطمة عليه السلام، وبنظرة على تحرب مركزة جامعة عن مصحفها، ونعم ما يسمى بمصحف فاطمة سلام الله عليها. والنصوص الواردة حينئذ ليست تلك التي قد يقال في بعضها ضعيفة السند أو بعضها معتبرة السند في الكافي، بل هناك روايات من مصادر أخرى عثرنا عليها على اتحال وذكرناها في كتاب الذي طبع مقامات فاطمة الزهراء، أشرنا إلى بعض مصادر أخرى بروايات معتبرة عن كتاب عن مصحف فاطمة سلام الله عليها. وقد اشتملت تلك النصوص على اتحال على أن مصحفها كان ليس هو من القرآن الكريم، إنما عبر عنه بالمصحف لأنه من التعبير اللغوي أي مجموعة الصحف والصحف، كما في صحف إبراهيم وموسى مثلا أو التعبيرات الأخرى، وهذا ليس هو كما قد يتوهمه المتوهم أو المغرض أنه قرآن أو هو قرآن الشيعة وغيره كذا، هذا ليس له صلة ولا صحة، ولكنه مشتمل نعم على ما أنبأها جبرائيل أو أملاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم في بعض الروايات أملاها رسول الله وخط علي، فالمجتمع من مجموع الروايات أنه ونزول جبرائيل على الزهراء ليس نبوة، كما في نزول جبرائيل على مريم ليست لم تكن نبوة، وكما في نزول الملائكة على مريم، إلا أن نكفر بهذه الآيات الواردة والعياذ بالله في مريم، فهذا ليس بأمر بدعي في الدين، بل هو من أصول القرآن التي نتلوها إلى يوم القيامة من نزول جبرائيل والملائكة على مريم وتحديثهم لها وتوظيفهم لها بما ذكرنا من الوظائف الخطيرة في الإبلاغ عن شريعة ناسخة لشريعة النبي موسى لا عبر أنبياء زمان مريم، وإن كانت هي تابعة للنبي عيسى، فكذلك الشأن كان في حق الزهراء كيف لا، وتحدثنا صورة الواقعة أنا على وجود ثلة في هذه الأمة مطهرة مطلعة على القرآن الموجود في الكتاب المكنون الذي نزل في هذا المصحف الشريف المقدس، وإلا القرآن بحقائقه الوجودية على اتحال بل هو قرآن كريم في لوح محفوظ كما في الآيات الأخرى، وفي إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون قد أصحت عنهم سورة الأحزاب. فإذا كون علوم العترة من فاطمة وعلي والحسنين وبقية أئمة أهل البيت علومهم علوم الرواة النقل بالسماع والحس، هذا بخس فيما ونكران لما يفيده القرآن الكريم من أن علومهم لا تقتصر على العلم الحسي السماعي، بل علومهم على اتحال أيضا علوم لدنية هم في ذلك تابعون مسلمون للنبي صلى الله عليه وآله الذي جاء بالقرآن الكريم.
ولا يصح الاخذ بالظواهر فلم تكذب الايه لان يعني يذم المؤمنين سلام الله عليه، ولا انه
وابنكم جميل بالقطر
حكيم
وانا نسالكم ترجع تصبر حتى
الوقت ان شاء الله مضى الجواب ان شاء الله شافي.
تفضلتم ان اصحاب الصحاح رووا في حق الزهران صلوات الله وسلامه عليه وان فضلها متفق عليه بين الفريقين وكذلك اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وسلمنا عن وصفه اصحاب المصطفى. السؤال: هل يوجد فرق شاسع بين روايات المذاهب والفرق الاسلاميه وما يرويه شيعه اهل البيت؟ وان كان لا يوجد ذلك الفرق الشاسع فلماذا هذا الحب الذي سنه من كان لا يعترف بفضله؟ وما هي مناسب هذه الاحكام في حق الزهراء وابيها وبعلها وابنها؟ هل هي سياسيه ام على قلوب اصحابها؟ السلام عليكم.
في الواقع احنا عالجنا ايضا في كتاب هذا الذي طبع مقامات فاطمة الزهراء، عالجنا قراءة قانونية وكلامية وعقلية عميقة للمناقب التي رووها الفريقان في حق الزهراء. مثلا ان الفريقان تسالم على رواية ان ذوي القربة التي نصت عليهم سورة الحشر أول مصادق ذوي القربى فاطمة، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، وكذلك ما في سورة الإسراء وآت ذي القربى حقه، سورة الإسراء 60 أو 61 آية، وموجودة في كتب تفسير الفريقين وكتب حديث الفريقين. مع أن هذا التسالم على أن الزهراء ممن خصت بالفيء والأنفال والخمس وهي في كتب الفريقين الأموال العامة ومنابع الأموال العامة عند المسلمين عند الدولة في دولة المسلمين، وتخصيص ذلك الإشراف والولاية وحق الولاية والتدبير للزهراء، تسالموا على هذه الرواية في حقها. إلا أن الفريق الآخر ربما لا يمعن في تحليل معدى هذا المطلب، ولا تحليل معدى هذا المطلب مما يدل على أن ذوي القربى إذن الإمامة والحجية والخلافة، وإن كانت الزهراء هي حجة وليست الإمام، لأن من يجعل في حقه شأن تدبير الأمور الأموال العامة في بلاد المسلمين يعني هو حاكم، ولا كيف يعني بس وزير مالية؟ لا، مو المقصود عنده وزير مالية، سيما الآية تعلل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني العدالة المالية لن تستتب، ملحمة قلنا قرآنية مستقبلية إلى يوم القيامة، لن يستتب في العدالة في الأمة الإسلامية إلا بأن ذوي القربى يشوفون على الفيء، وهذا نص القرآن واتفاق الفريقين في ذلك، مما يدل على عصمتهم العلمية والعملية. لما؟ لأن بالتدبر، يعني التدبر الأول البديهي الفطري. لما؟ لأن الذي ليس له علمية كافية لن يقيم العدل بسبب جهالته العلمية، فلو لم يكن علمه لدني مرتبط بتزويد من السماء لما استطاع أن يقيم العدل، لأن العدل شعب وشؤون سيما مع الحياة المعقدة الآن موجودة وتضخم مناخات المال وبؤر المال وقنوات المبادلة وما شابه ذلك. فمن لا يحمل الآن الاقتصاد من العلوم العويصة وعلوم المال من العلوم العويصة عند البشرية، تتبادل البشرية نظرية تلو أخرى لتحقيق موازين النقد العادل، البنك العادل، الميزانية العادلة أو ما شابه ذلك من علم المال. فمن لا يكون محملا بعلم لدني هل يستطيع أن يستتب به العدالة المالية إلى يوم القيامة في الأمة الإسلامية؟ ما يمكن. هذا ما يدل على الأصل العلمي بنص القرآن بس بتدبر يسير أشار إليه أهل البيت. وكذلك من لم يكن معصوما في العمل هل يمكن أن يقيم العدل؟ لا، ربما يحيف ويميل. أليس القرآن الكريم يحدثنا عن يوسف أنه عندما قال لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ العصمة العلمية العملية، أمين حفيظ عليم العصمة العملية، يعني حفظ الخزائن في الأرض وإقامة العدل في مصر على يد النبي يوسف. كان لابد أن يؤهل النبي يوسف بماذا؟ بخصلتين، حفيظ العصمة العملية وعليم. وسورة الحاشر تقول لنا إن كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم لا يكون إقطاع وفارق طبقي و لابد من ماذا؟ لابد من جعل تدبير الأموال العامة والفي والأنفال بيد من؟ بيد ذوي القربى. وكذلك الخمس يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله اتقوا ذات بينكم، أنتم لستم بأهل أن تتسلطوا وتتنكبوا هذا المقام. وكذلك الخمس فعلى حال هذه الملحمة القرآنية التي أنبأ بها القرآن الكريم ومنها القديل. إذن في الواقع إذن النصوص التي رواها الفريقان هي كفيلة بحجية العترة شريطة أن يكون هناك نوع من التدبر والروية. طبعا إن لم تكن هناك أهواء فالعب على بحث آخر.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على مولانا العلامة الشيخ محمد السند حفظه الله وأدام ظله على رؤوس المسلمين، ونشكره حقيقة ونعلمه عن سعادتنا بحضوره في هذا المحفل المبارك. مولانا الشيخ الفاضل حياكم الله أخي الشيخ عمار، حياكم الله خير على جهودكم وكل الأخوة الموجودين في هذه الغرفة. سؤال عندي أو سؤالين لا تسمحوا لي فيهما. السؤال الأول قرأنا فتوى لسماحة آية الله العظمى محمد تقي الطباطبائي يرحمني، لأن الذي يشكك في عظمة الزهاء سلام الله عليها في الاتساء العالمين من الأولين والآخرين، من يشكك في عظمتها فهو داخل في دائرة الكفر. يعني أطلب تعريفكم مولاي العلامة الشيخ السند حول هذه النقطة، تعريفكم مع تفسير الأمثل. ونفس سؤال آخر مولاي العلامة، وهو ما تقولون الذي يقول مرة أن الزهراء امرأة عادية حالها كحال داخل النساء، وبالتحديد كحال خديجة بن خويلد وآسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران سلام الله عليهن أجمعين. وهؤلاء النساء إنما من يزهر الطل أو إنما وصلنا إلى مرحلة عالية من الأخلاق بسبب وجودهن في بيوت مقدسة، يعني زهراء لأنها وجدت في بيت النبي فهي كل معنى الكلام ليس نصا، لكن معنى كلامه أنه يقول أن السبب في وصول الزهراء إلى مرحلة متميزة ولا يقول بمرحلة الكمال المطلق، وبأنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين كما نقول، إنما يقول تربت في بيت النبي فأثر على مستوى أخلاقها، يعني رفع مستوى أخلاقها في تربية هذا البيت. وحسب الظاهر في كلامي أنه ينكر الثقافة المعنوية والروحانية التي رزقها الله سبحانه وتعالى مولاتنا فاطمة الزهراء. وأشكركم على استماعكم بسؤال مولانا العلامة، شكرا.
أحسنتم، شكرا جزيلا لحضرة المادري. بس ملاحظة، يعني ملاحظة نرجو أن الأخوة المشاركين الأخوة الموجودين في الغرفة الغربية يعني يتفضلون في أسئلتهم، لا يتحرجون في طرح أسئلتهم، إذا يتحرجون في يعني أخذ المايك فليكتبوا للأخوة من المسؤولين فيكتبون أسئلتهم ويتذكرونها، فإذا هناك يعني إخراج مثل إلى أخذ الماء. فرجاء نرجو يعني من جميع الأخوة يعني هذه الفرصة ربما يعني لا تتكرر يعني بالمستقبل أو يعني يقتنم الفرص. فنرجو من الأخوة جميعا أنه يطرحون أسئلتهم أو يأخذون الماء، لا يكون هناك إحراج يعني يطرحون. بس إن شاء الله نلتمس من الأخوة جميعا أنه تكون أسئلتهم في صلب الموضوع و الندوة اللي ألقاها المحاضرة اللي ألقاها صراحة الثقيل المبجل محمد السند. عندي سؤال وأترك المايك للأخ الشيخ عمار البغدادي الشيخ العزيز. سماحة السيد العزيز، هناك حديث أو مقولة هم فاطمة يعني على أنه تقول أنه نمت فاطمة والسر المستودع فيها، يعني عادة المقولة لا أحفظها بالنص. يعني سؤالي ما لماذا يعني جعل الله سبحانه وتعالى فاطمة صلوات الله روحي والله العالمين لها الفداء، لماذا جعل الله جعلها الله يعني محورا نظرا انه يعني هي محور للعلم سلام الله عليه لهذا النور الرباني. فنرجو يعني انتم احدكم المشاركه ولو ب يعني اجمال شويه الى ما يعني عمرك كان انه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعرفك تاخذون يعني الاداره ذات الغرفه في وعد يعني نيابه عني انا لانه بعد قليل اسئله. فنرجو من سماحه السيد العدل انه يبين السر الكرامه العظمى لسيد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وشكرا جزيلا.
نعم. بالنسبة إلى
السلام عليكم جميعا.
هذا الموضوع كما ذكرت أنا في الأمة وكل مثل لأنه من الملاحظة في الوطن في مثل البيت الله عليهم هناك نوع من التوسع في الموضوع البيت وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالعلم والأولياء والصالحين وما إلى ذلك. فالسؤال كذلك التكامل الإمام الغيب قريبة مني وفتدحة كيف المريض وكيف مربع حد فاصل بين الإمام الغيب عقيدة المريضة والاستهدام الذي يرجده مع فائس الشيعة حول توسط الشيعة في خرافات وما إلى ذلك من اتهامات تقول يعني في هذا المنطقة. فكيف تضع الحد الفاصل بين مجلس الستيت ومدفع الاتهام المقابل وسهولة الابتداء المطاقة؟ وشكرا لكم.
السلام عليكم. هذا صوت مسموع او صوت واحد حيث تسمونه. مسموع الصوت؟ نعم. السلام عليكم اخوان.
عليكم السلام.
اخوان انا عندي يعني سؤال اتوجه للسيد. السؤال يقول ثلاثي المسلمين شيعة وسنة نؤمن بانه اصول الدين هي التوحيد والنبوة والآخرة هو الغيب
شد إلى السؤالين الأخيرين، وإن كان السؤال الأخير مقطوع للأسف الصوت، ولكن لعلي أبتدئ بالسؤالين الأخيرين أكثر انشداد فيهما وربما حساسية. السؤال قبل الأخير كان التوسع في الإيمان بالغيب في مذهب أهل البيت. الأخ ذكر أنه يقول الآخرون هكذا عنا، وما هو المائز بين الغلو أو ما هو المائز بين الحقيقة والإيمان بالغيب والخرافة؟ في الواقع هذا سؤال جدا وجيه ومتين ولطيف، وكثير من الكتابات الإسلامية للأسف ربما ترمي مذهب الإمامية أو الشيعة بأنهم مذهب باطني وغنوصي، وأصبح هذا اصطلاح او حرب يلوحون بها من بعيد وانه مذهب غنوصي و طبعا من جانب اخر نعم كل ما يبطن ويغيب ما شابه ذلك وكل ما يدعى انه من غيبه فيه قد تخليط، او كثير من الفرق الباطنية فيها تخليط. بالنسبة إلى المؤمن أو المسلم عندما يريد أن يتحرى الحق والحقيقة والنور من الظلمة يميزه كيف؟ في البدء لابد أن أشير إلى أن مثل هذه الحربة سيما التي يلوح بها كثير من الكتاب الإسلاميين للأسف عن أن هذا مذهب باطني باطنية ما شابه ذلك، هذا يبتني على إفراط أيضا، يعني إفراط من هذا الجانب كما إفراط من جانب آخر يكون يبتني على إنكار كأنما الباطن والغيب والنشآت الأخرى، والحال أنه القرآن الكريم ومنطق القرآن الكريم ومنطق الدين الإسلامي النشأة الدنياوية وعالم الشهادة متاع الغرور يصفها القرآن الكريم، بينما النشأة الأخروية والنشأة البرزخية والنشآت يوم القيامة ونشأة المعاد ونشأة الجنة ونشأة النار ونشأة الرضوان ومقعد صدقا عند مليك مقتدر ونشأة الذر ونشآت ما شاء الله يحدثنا بها نص القرآن الكريم ومتواتر حديث السنة بين الفريقين. مقابلة وقياء وموازنة النشأة الشهادة ونشأة عالم الدنيا بالنشأة الأخرى لا شيء، يعني لا تعد الدنيا أو عالم الشهادة بشيء في مقابل تلك النشأة. ومثلا كون القرآن تأويل باطن، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فقد أثبت القرآن أن هناك تأويل حق للقرآن كما أن القرآن تنزيل حق. يوم يأتي تأويله وهذه العبارات الأخرى التي في القرآن الكريم، على كل مسلم يتحرج في دينه لا بد أن يؤمن بنأشآت الغيب وبباطن القرآن وباللوح المحفوظ وبالعرش والكرسي والنشآت البرزخ، وأن القرآن كن في كتاب مكنون لا يمسه للمطهرون، ويجب عليه أن يؤمن للقرآن تأويل حق. غاية الأمر يبقى المسلم والمؤمن والمتدين في دين المتحرج يبقى على مفترق طريق. من أين يميز بين الخرافة والتأويل الباطل والزيغ ويميزه عن التأويل الحق والباطن الحق والغيب الحق؟ هذا لابد حينئذ أن يعير بميزان بين ظاهر ناصر بلا شك لا ريب في ذلك. أما أنه نفرط من جانب لكون تأويل باطل موجود وزيغ موجود نؤمن ونكفر بكل الباطن ونكفر بكل الغيب وما نتلوه من القرآن عن الغيب وما شابه ذلك مما يحدثنا به القرآن الكريم، فهذا زيغ آخر. فالجادة الوسطى وطريق النجاة هو التمييز بين ما هو حق من عقائد الغيب وما هو زيغ وتخليط وخرافة. والمائز ما هو؟ المائز الكتاب والسنة ومحكمات الكتاب والسنة، لا متشابهات الكتاب والسنة بل محكمات الكتاب والسنة ببديهة العقل لا بتظنيات وتخرصات العقل ونظريات العقل، لا بالفطرة، الفطرة التي هي أيضا يقيم لها الإسلام والدين وزنا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فببديهة الفطرة التي تخاطب بالكتاب والسنة وهي المستمع المخاطب بالكتاب والسنة نميز بين ما هو حق من باطل. أما أنه كيف نميز محكم الكتاب والسنة عن متشابه الكتاب والسنة فهذا ما يتكفله علم وصول الفقه وبقية العلوم الدينية ولا سيما علم وصول الفقه، لأنه يعير ميزان الحجية أو كما يصطلح عليه ربما في تعابير الحديثة أصول القراءات الدينية. ليس كل قراءة دينية هي على الميزان وصحيحة، بل الميزان القراءة الدينية تبتدئ حيث أن الشريعة الإسلامية نزلت باللسان العربي المبين والحكم العربي المبين، يجب أن تبتدئ بموازين الأدب المسلمة في اللغة العربية من النحو والصرف والبلاغة وغيرها من العلوم والقواعد المسلمة في لغة العرب، ثم بعد ذلك يتدرج الباحث والمسلم والمؤمن والمتدين والمستنبط لأحكام دينه يتدرج من ذلك إلى ماذا؟ إلى المداليل بعد تجاوزه للغة، وبتوسط ماذا؟ محكمات ضروريات الدين وبديهة العقل، ومن ثم حينئذ يميز بين الغث والسمين. أما أن نفرط ونلوح ونهجن والعياذ بالله بالاعتقاد بالغيب أو الباطن أو ما شابه ذلك لأجل نشوء فرق باطنية أو غلاة أو مخلطة أو هذا ليس بصحيح. إذن لنترك الدين الإسلامي والعياذ بالله، لأنه نشأ في الدين الإسلامي فرق منحرفة، هذا ليس بصحيح. لا إفراط ولا تفريط، وإنما الجادة الوسطى هي الإيمان بالغيب والباطن والتأويل على موازينه الصحيحة الحقة، كما في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن، من أسماء الله الباطن. فعلى أي حال كلما يبطن القرآن ينادي بأن هناك بطون وفي رواية الفريقين إن القرآن بطن ولبطنه بطن إلى 70 بطن، والسبعين من باب بيان الكثرة لأنه تحد السبعين. فالكفر والإنكار لمثل هذه المسلمات الدينية بين كل المذاهب الإسلامية هذا مما لا شك فيه عدم تحرج في الدين والتنكيل والتقريع بالباطنية والغنوصية وما شابه من هذه التعابير، على حال هو ليس تقيد بموازين وأصول الدين على حال. وأما من له حريجة فلا بد أن يميز إذن بين الغث والسمين، وهذا الميزان الذي ذكرته للأخ، ومن ثم يجب أن يتبع الموازين الدينية في كيفية استنطاق الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، محكمات الكتاب والسنة. أما سؤال الأخ الأخير، وإن كان قطع الصوت لكن ربما قد فهمت من مبتدأ السؤال ما يرومه الأخ من سؤال، ربما كان سؤال الأخ أحتمل هكذا كان لأنه سؤال يشد الإنسان، أنه نحن في صدد حيث عنوان هذه الندوة أن الاعتقاد بحجية الزهراء، وربما هو جواب أيضا عن السؤالين الأولين، أن حيث نثبت أن حجية الزهراء هي أصلا من الأصول الاعتقادية ذلك يعني أن نكفر أو ما شابه ذلك أو 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 أن نهاجم أو 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 أن نفرق